يؤمنوا؟ مش ممكن واحد يروح يقول لك انا رغم ان في سماء ولا في ارض ولا في بحار، امال ايه دي؟ وتخبطه في الارض يقول له ايه دي؟ وغرقه في البحر يقول له ايه ده؟ فما فيش واحد ينكر الطبيعه، لكنه بيقول النيتشر الطبيعه جت. طب كيف جت؟ اللي جت بنفسها، جت بنفسها مش كده؟ ولذا لما يجي ابوه موت تقول له ايه؟ للطبيعه ما اخذت ولا ما اعطت. فالذين يقولون بالطبيعه يقولون ان ظواهر الكون لا تستجيب لك، فانت لا يمكن مثلا النار مولعه فيك وتقول لها يا نار اطفي، لا مش ممكن تسمع لانها ليست لا سميعه ولا كريمه ولا رحيمه. صح. فانت بتدعو الله لانك تعلم انه قادر على اجابتك. صح. لكن نار مولعه في الهدوم انت ما بتكلمهاش خالص، انت فيها مهما تكلمش استجيب. فالطبائع لا تستجيب لانها مسخره مزلله، فليس اله ليس اله. ولذا الذي يعبد النار يقول له يهبل انت تعبد النار، النار دي مش ممكن تستجيب. فبيقول له من؟ فالنار لا يمكن ان يقال لها كفى او كفي بس يا نار انطفئ، لا، الا اذا كان الانسان يامر بامر الله، كان يكون مثلا نبيا او كان يكون ملكا يا نار كوني برد، امرة النار يامرها من له عليه ولايه. وللنجم يقال له اصلح مزاجي، واحنا مزاجي، والنجم لا بيصلح مزاج لا بامر الله ولا بغير امر الله. اقصد انه ليس للنجوم تدخل في مسائل الايش؟ الامزجه، ليس له. ما اقصد ان غير خاضع لامر الله، ولكن كما ان الماء لا يحرق لان الله لم يودع في الماء الاحراق، كذلك لا اقول ان الماء يحرق بامر الله، ما نقول هذا، هذا غلط، لان الله لم يسخر الماء للاحراق. تمام كده؟ ولا لان هذه عندهم مؤثره طبعا لا اختيار، يعني عندهم هي مادتها هكذا وليست هي تفعل بارادتها. فشرع الدعاء وصلاه الاستسقاء ليبين كذب اهل الطبائع او ليبين، لو قلنا فشرع نقول ليبين او نقول فشرع ليبين، ان احنا بندعو الله عشان الماء ينزل، لكن لو قعدت تدعو السحاب انه يسقط هيسقط؟ لا. لماذا؟ السحاب مأمور، اما الله آمر سبحانه وتعالى، وهذا وصف لله عز وجل. نعم. يعني انت الان لو ان البحر هائج، البحر فيه موج عالي جدا، وهل يمكن ان تقول البحر اهدأ يا بحر؟ لكن لو هل ينفع تقول لله يا رب هدئ البحر؟ فإن معناه أن المخلوقات هذه مسخرة، لما ما تكلمه أنت لن تستجيب لك، وكل المسخرات هكذا. وضربت لك مثال من قبل، ملك اليمين لا يفارقك، هل يمكن أن تقول له زود الحسنات شوية؟ هل يمكن أن تقول له هذا؟ ملك اليسار يكتب سيئاتي، هل يمكن تقول له اليوم لا تكتب سيئاتي؟ أنت تضحك، عارف ضحكك ده إيمان، ضحكك ده إيمان، انك معناها انك بتقول لي لا يمكن يستجيب لي، لو كلمته مهما كلمت لا يمكن يستجيب لي، لانه لا يستجيب الا لربه. هذا معنى ضحكتك، صح ولا لا؟ لماذا؟ لانه مسخر. فانت تريد زياده حسنات تفعل حسنات فيكتب هو الزياده، لكن لا تقل له زود حسنات ولا تقل هذا نقص سيئات، لا يمكن، لا يمكن. لكن تقول يا رب اغفر، فهو يكتب سيئات ويمحوها الله سبحانه عز وجل، لأنه مأمور مسخر. فبالتالي أنا أمر الماء ولا أنا أمر النار ولا ما، لا يمكن أنت تجيب طبق وتقول له أشبعني، مش ممكن. لا يمكن تقول الماء يرويني، لا يمكن، لا يمكن. لكن تسأل ربك أن يرويك به سبحانه عز وجل. فمواصفات الصفات اللي ذكرت للرب من غنى ووجود ورحمة وقدرة وسمع وعلم، هذه فعلا، لكن لا نصف المخلوقات بوجود هذا أو بوجود بعض هذا إلا بإيجاد الرب فيه. فأول صفة للرب هنا قال إيش ابن عقيل؟ الوجود. طب والماء ما هو في صفة الوجود، والنار فيها صفة الوجود، لكنها موجودة بإيجاد، أما هو سبحانه وتعالى موجود أزلا، هي موجودة بإيجاد. والبحر قادر أن يغرق مدينة الإسكندرية كاملة، لكنها قدرة بتقدير، أما قدرة الله بلا تقدير. يعني إيش بلا تقدير؟ يعني ربنا ملوش صفة التقدير؟
لا.
صفة تقدير متعلقة بخلقه، متعلقة بخلقه سبحانه عز وجل، لكن لم يقدر لنفسه قدرة، هو قدير ذاتا سبحانه عز وجل. كرم ربنا، العنب يوصف بأنه كريم، والأرض تزبل كريم والزرع بيقول ومقام كريم ونبات كريم وزرع كريم، لكن هذا كرم مودع فيه وليس كرم أصلي. فصفات الله عز وجل ذاتية للرب، حتى الفعلية ذاتية، ذاتية في الأصول. نعم. طيب، وذهب قوم ماشي محمد.
قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارف، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا. فثم قسم ثالث.
ثم قسم ثالث
في عندي أو لا في فصل
أن تقتضي أو لا.
فثم قسم ثالث
أولا
إما أن تقتضيه أولا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل ولا توجبه مع عدمهما. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإن قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة.
هو هنا بيقول كلام ممكن يشتبه على الناس، ممكن يشتبه على الناس. يعني يقول لك: ما فائدة الدعاء إذا كان كل شيء مقدر أصلا؟ ما فائدة الدعاء إذا كان شيء مكتوب أصلا؟ فلو هو مكتوب: إذا دعوت سيأتي، وإذا لم تدعو سيأتي، وإذا لم يأتيك، إذا دعوت لن يأتي، وإذا لم تدعو لن يأتي، خلاص كده مكتوب. فإيه ما لزوم الدعاء؟ يعني مثلا يقول لك إيش؟ يقول لك: أنت قبل أن تخلق رزقك مكفول مكتوب، فسواء دعوت الله أن يرزقك أو لم تدعوه الرزق جاي يبقى لازم الدعاء. يقول هكذا: ما لزوم الدعاء؟ لأنه مكتوب. وهذا الكلام ممكن يصح في حالة واحدة، إذا علم المكتوب واطلع عليه، ولا أحد يعلم المكتوب واطلع عليه. ومن علم المكتوب أو من علم بعض المكتوب واطلع عليه كان مزودا بهمة عالية زاد فيها تقوى الله تبارك وتعالى عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكد وعلم أنه داخل الجنة وأنه في أعلى مقام منها، فهذا أدى به إلى زيادة التعبد للرب عز وجل. صح. ولذا لو تذكرون لما قلت لك أن الأنبياء يعلمون موعد موتهم، وأنت في قرية نفسك مهما حاولت تتمنى أن تعرف موعد موتك، تتمنى ذلك، ومن نعم الله أنه لم يعرفك، لأن فينا استسلاما للشهوات. فلو علم المرء منا أنه سيموت بعد 40 سنة يقول: طب أمامي 39 سنة أفعل فيها ما أريد، صح لا داعي لأي عبادة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، والسنة الأخيرة أخصصها للتوبة والندم والاستغفار والتعبد والخشوع، وهو بل بعضهم قد يكون سنة سنة كتير ما خلاش راح أو خلال الميت الأخيرين وخلاص يعني كده. فأما الأنبياء فإذا علم أن سيموت بعد 10,000 سنة ازداد طاعة لله عز وجل، فكانت الحكمة في إعلامهم وإخفاء ذلك عنا نحن، واضح. فكذلك إن الأرزاق مكفولة نعم، مكتوبة نعم، والدعاء يأتي بها نعم، الدعاء يأتي بها، فإن الأرزاق ربنا جل يكتبها ويقول هذا الرزق سيدعو فلان فأرزقه، وبالتالي لابد من وجود الدعاء ليوجد هذا الرزق، وأنت لا تعلم، أنا مش أدراك أن الرزق سيأتي أو لا يأتي. فإحنا قلنا هذا الكلام يا صاحبي في حالة واحدة، وهي إيش؟ اطلاع الغيب أو اتخاذ عند الرحمن عهدا، وهم لا اطلعوا الغيب ولا اتخذوا عند الرحمن عهدا، بينما الأنبياء اطلعوا إلى بعض الغيب واتخذوا عند الرحمن عهدا. الأنبياء، فالله عز وجل يعذب نبيا بل يضع الأنبياء في أعلى المقامات وهم يعلمون ذلك بعهد الله له، واطلعوا على بعض الغيب الرسل بدليل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء عن الغيب حدثت وستحدث. فهنا أنت لو قلنا لك مكتوب لك أنك تنجب طفلين، تقول طيب مش متجوز، هل تنجب طفلين؟ لا، لا يمكن، لأن لو كتب الله لك أن تنجب طفلين فسيكتب أنك ستتزوج فلانة وتجامعها ويحدث حمل ويأتي الطفلين، فالكتابة هنا شاملة ما هيش مجزأة. فربط الله عز وجل الرزق بالسعي إلى سبب، وربط من ضمن الأسباب الدعاء، فهذا هو عطاء مقيد بدعاء. فإنسان ممكن جدا كتب الله عليك مرضا وكتب إنك ستدعوه فيشفيك، فإذا لم تدعوه لن يشفيك، لكنك لا تعلم، أنت لا تعلم. فالشاهد إيش؟ الشاهد إننا عدم علمنا بالغيب يوجب علينا الأخذ بالأسباب، ومن هذه الأسباب إيش؟ الدعاء. فهذا هو. فيقول هنا الكلام ذهب قوم متفلسفة وغالية المتصوفة وغلاية الصوفية إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. هنا كأنهم يقولون الأسباب لا فائدة فيه، الأسباب لا فائدة فيها، وهل فعلا من الأسباب لا فائدة فيها؟ الأخ يسألني ما الدليل عند الأنبياء يعلمون ما بعد موتهم، والله ذل يقول وما تعالى نفس الماذا تكسب غدا، كلامي ما دام حضرش معنا المرة السابقة، صح هذا السؤال لم يحضر معنا. لما الملائكة جت تقبض روح آدم قال لهم ايش؟ بس 40 سنة في ايه؟ صح ولا لا؟ كل الأنبياء يعلمون موعد موتهم، فالآية استثناء، لا لا كل الأنبياء. لما موسى عليه السلام جاء ملك الموت جاي يستأذنه ثم قال له ضع يدك على متن ثور، معناه أن موسى كان ممكن يضع يده على متن ثور ويعرف عدد السنين اللي هيعيش بعد ذلك، وكل الأنبياء يعرفون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، وكلم فاطمة قال لها إيه؟ سأموت في مرضي هذا، صح؟ فبكت، هتموت لي بعد 6 أشهر، ضحكة، يبقى يعلم موعد موته وموعد موته فاطمة كذلك، فمعلوم. طيب ذهب ان الدعاء لا فائدة فيه، قال لان المشيئة الالهية ان اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة الى الدعاء. نقول المشيئة الالهية اذا اقتضت وجود المطلوب فقد تقتضيه مع الدعاء، وإن لم تقتضيه فلا فائدة في الدعاء. بالعكس، أنت لو دعوت الله عز وجل ولم يستجب تأخذ ثواب الدعاء ولا لا؟ طيب الآن ممكن إنسان يدعو ولا يتحقق ما يدعو إليه، لكن لا شك إن الله عز وجل سيحقق له شيء آخر، لأن الله أعلم بمصالح خلقه. فقد تطلب من الله عز وجل أن يغنيك ويزيدك مالا، والله يعلم سبحانه أنك إن زدت مالا فسدت، فلا يعطيك المال ويعطيك شيئا آخر، صحة للعبادة، يعني هدوءا في حياتك، سكونا مع زوجة، إذا ربنا لم يجب دعائك من جهة وأجب دعائك من جهة أخرى لأنه أعلم بمصالحك. ولله المثل الأعلى، ممكن الطفل يطلب من أبيه شيء وأبوه لا يجيبه لأنه يعلم أنه ليس من مصالح الطفل أن تجيبه في هذا، صح؟ وتفعل له شيئا آخر يكون لمصلحة هذا الطفل، لكل مساعة هذا الطفل. وكذلك أولياء الأمور يفعلون أشياء يعلمون أنها مصالح من يتولون أمورهم، كما قلنا بالولي الأعظم هو الله سبحانه عز وجل. فقد تطلب أنت شيئا والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الشيء لا صالح لك فيه، فيسيبك على الدعاء كثواب كعبادة ويعطيك شيئا آخر ويرد عنك بلاء. إذن مسألة الاستغناء عن الدعاء هذا باطل من كل وجوه، باطل من كل وجوه. قال وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، يقول خواص العارفين ما يدعون لأنه يعلم الغيب، يعلم الغيب. وإذا واحد منهم يقول يعني أنا من حقيقة من الله امتنعت 20 سنة أنا كل شيء كن فيكون، حلمت الحبيب قاعد 20 سنة مش راضي يقول لي شيء كن فيكون، حقيقة من الله خليها له يعني شوية، أنا معاه فيه أنا معاه بس بهالي إيه شوية استعباط كن فيكون بإيه استعباد صح ولا لا. فهم العارفون يسمون، أولا كلمة العارف ليس لها شيء في الدين بصراحة، لكن هم عندهم الخواص العارفين هم الأولياء اللي تخطوا مرحلة المريد اللي هو وصل، فبحيث لا يصلي أصلا لأن الصلاة عبادة فيها دعاء وهو لا يريد دعاء، هو متمكن يدعو من إيه ما عارف ماذا سيكون فيدعو ليش، فلذا لا يثبت عن لا بدوي ولا دسوقي ولا عبد السلام ولا غيره دعاء الله تبارك وتعالى أبدا أبدا، يدعو ليش ما عارف ماذا سيحدث يدعو ليه. ويجعل الدعاء علما في مقام الخواص، يعني لو في انسان خاص لو دعا يبقى كده نقص مقامه، لان الخاص لا يدعو، الخاص لو فان دعا يبقى نقص مقامه على طول، نقص مقامه على طول. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما انه معلوم الفساد بالاضطرار يعني بالضرورة في دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، يعني فاسد في الدين اللي هو الكفر عن الدعاء، وفاسد في الدنيا الكفر عن الدعاء، لأنه معلوم أن في الدنيا يا ما أناس دعوا واستجاب الله لهم، فدنيويا معلوم ومشهور ومعلوم ومعروف، ودينيا ممنوع لأنه فيه أوامر بالدعاء، فإذا هو باطل دينا وإيش ودنيا. فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، يا ما ناس دعوا الله واستجاب له، حتى إن الفلاسفة تقول بديع الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحمل معقدته الأفلاك المؤثرة، هو عندهم هؤلاء الناس إن الأفلاك هي اللي تتحكم في أقدار الناس، وإذا يقول له إيه قل له اسم أمك أربطه على كوكب كذا وافعل كذا، هم عندهم الكوكب المشتري والمريخ وعطارد والزهر دي اللي يتحكموا في الكون، فالأفلاك بتعقد عقد، فيؤمنون أن الدعاء يخلي الأفلاك دي تترك هذا تحل هذه العقد، يعني حتى مع الضلال هم يؤمنون بأن الدعاء مؤثر، مع الدعاء يقول ان الدعاء مؤثر، اذا الدعاء مؤثر عند اهل الاسلام عند اهل الايمان عند اهل الفلسفه والفلك، فقط عند العارفين اللي هم خواص الفلاسفه هو اللي غير مؤثر. واذا انا قلت لك مع المعتزله مع الفلاسفه مع اهل الكلام والحكم العقل تتكلم معه بالعقل، واهل السنه تتكلم معه بالنقل، اما الصوفي تتكلم معه بايش؟ ما فيش طريقه ثانيه تفهمه ازاي؟ تفهمه كيف؟ ما فيش، تعالى دماغك لازم تتصلح، نعم لازم تديله. قال هذا وهم مشركون، يعني مشركون ولكن يؤمنون بان الدعاء لكوكب المشتري او لكوكب كذا يحل المشاكل، او الدعاء للنار او الدعاء للبحر، هم لما اليونان والرومان كانوا بيعبدوا البحر والقمر والشمس وكانوا يدعون هذه الالهه ويرون الاستجابه، الاستجابه دي من فتنه الله لهم، لكن مع ذلك يؤمنون بفضل ايش؟ الدعاء، ولو كان دعاء الى جهه خطأ، لكن الدعاء معلوم دينا ودنيا انه حق وانه مفيد جدا، مفهوم يا اخوانا الحكايه دي ماشي. لكن نعود الى ما قررناه ان ربنا بيكفل لك طعام وشراب ومتعه، والدعاء من ضمن الاسباب، كما تذهب للعمل كما تضرب الفأس في الارض تحرس الارض كما تخيط الثياب، هذه كلها أسباب، يعني بتعمل ثياب لسترة وبتأكل الطعام كسبب للبقاء، لكن هذه أسباب، فكما تأكل الطعام وتشرب الشراب مع أن بقائك بالطعام والشراب بأمر الله، فكذلك الدعاء، فالدعاء من ضمن الأسباب، الدعاء من ضمن الأسباب. بس هذه المسألة كلها. يعني زي ما قلت لك لو واحد قال مكتوب لي اخلف اربع اولاد طب مش متجوز، والله معجب، والله معجب الاولاد ده لا يمكن، مش ممكن. خلاص هو حدث مع عيسى بن مريم ده مساله اراده الله عز وجل، وهي خارج الاسباب، خارج الاسباب تماما. ولا دعت مريم ان ربنا رزقها ولد، هل دعت مريم ده زكريا دعا، ففرح لما بشرت الملائكه بمن؟ يحيى. مريم لم تدعو، وغضبت لما بشرت الملائكه بعيسى اللي هو افضل من يحيى، غضبت ولا لا؟ وحزنت وخافت ولا لا؟ حزنت وخافت. فاذا ما كان في سبب، زكريا خاب الاسباب فجاله يحيى، بس جاله يحيى من وزوجته. مريم ما دعت اصلا. فالمساله كلها انه لابد من اسباب في هذا العالم، وهذه الاسباب من ضمنها الدعاء. بارك الله فيك. انها منتجه بذاتها، يعني ان تاكل الطعام وتعتقد ان الطعام هو الذي يشبع، او تشرب الشراب وتعتقد ان الشراب هو الذي يروي، او تحرس الارض وتعتقد ان الحرث هو سبب الانبات، او تروي الارض وتعتقد ان هذا سبب الانبات، او تدفع الشبكه في البحر وتعتقد ان دفع الشبكه هو الذي يؤدي الى وجود المحصول فيها. هذا اعتماد تام على الاسباب، هذا شرك، لان الاسباب لا تفعل شيء، وانما الله عز وجل هو الذي يجعلها تفعل. ولذا ترى كثيرين هذا ينزل الشبكه للصيد وهذا الى جواله يصطاد وهذا لا، وهذا ياخذ دواء فيشفى وهذا ياخذ الدواء نفسه ولا يشفى. فإذا الاعتماد على الأسباب قدح في مسببها سبحانه، فلابد أن نلتفت إلى الأسباب مع عدم الاعتماد القلب عليه. ولذا الرجل صاحب الجنتين لما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هو اعتقد في السبب، وجد أرض مخضرة، ثمار يانعة، ثمرات ظاهرة، زرع واضح، قال خلاص لا يمكن يحدث لها شيء، فاعتقد أنها باقية بنفسها، فاعتقدت الأسباب فضل وأشرك.
هذا
كفر، مخرج من الملة طبعا. لما قل للبحر هو الذي يرزقني، هذا كفر. أنا أعرف أن الرزاق هو الله،
هو من داخله،
لا ما هو المفروض باعتقاد القلب، مش كلام، اعتقاد القلب أن الأرض هي اللي بترزقني، أن الطبيب ده هو اللي بيشفيني، أن الحقنة دي هي سبب الشفاء، مش سبب، هي الشفاء فيها.
هل هذا
عذر
بالجهل؟
طبعا في عذر بالجهل طبعا، ولانك لو بحثت في الناس هو يعرف لك ده هو اللي بيشفى، معروف. لكن الاعتقاد في الاسباب قدح في المسبب والعياذ بالله شرك.
يعني هي ليست في كل الاحوال كفر اكبر، قد تكون في احوال
هي كفر اكبر اذا ارتبطت في القلب بالاعتماد المطلق عليها
بنفسها.
نعم.
شخص نعم. اذا فقد عملا يعني في ظن
أنه
يعني خلاص أنا سأفتقر،
وهذا من ضعف الإيمان. إنما هو يعلم أن ربنا هو الذي يرزقه، لكن يقول لك فلان بيقطع رزقي، هذا كلام باطل لا يجوز. لكن هل يدل على الشرك؟ شرك ظاهر، شرك نوعي. فمظبوط، لأن الناس يرزقون بعضهم بما يرزقهم الله به، هذا هو.
قال فلان
يقطع رزقي يقصد هذا لا بأس، لكنه لا ينبغي أن يقول هذا أصلا، لأن فيها شرك. وهنا الألفاظ المجملة المشتبهة يمنع منها الإنسان، فلا يعتقد أن هذا الذي يرزقه أبدا. وأنا أقول مثلا هذه أنجبت لأنها إنسانة ولود، فطالما تزوجت الولد لابد أن يجبنها، لا لا أبدا، الإنجاب هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وهكذا. لكن الناس تعتقد أن الطعام مشبع وأن الشراب مروي، وهذه مصيبة، ولكن ليس شرك، ولكن ضعف الإيمان. الصحيح أن الطعام لا يمكن يشبع، قلت لك ممكن إنسان يصاب بالحبوط فلا يشبعه طعام، وممكن يصاب بالهيام فلا يروي إيش؟ شراب، ما يروي شراب أبدا.
شفنا الهيام صفحة الإنسان من الإبل
فقط. لا، ما هم خدوه للإنسان من الإبل. فحيوانات كثيرة تصاب، هو الغالب في الإبل مرض خاص بالإبل، لكن قد يصاب بالإنسان، بس إذا أغرب بامرأة هام بها. من ناحية الشراب نادر أن يصيب الإنسان، نادر جدا أن يصيب الإنسان.
اتخاذ ما ليس سبب،
اتخاذ ما ليس سببا بمعنى أن يتخذ إيش
لإيش؟ تخذ الحلقة مثلا تشفي من الروماتيزم.
هو المشكلة أن هو لجهله ظن أن الخمسة وخمسة تقيه من الشر والحسد، وأن حلوة الحصان تقيه من الشر والحسد، وأن القردة اللي يعلقها تقيه من الشر والحسد. هو اعتقد ذلك نتيجة اعتقادات جاهلية، وهذا من جهله.
لا شيخ، اعتقد أنها سبب والله عز وجل هو الفاعل، ولكن هي ليست سبب أصلا.
هي ليست سبب، هذا حرام. هذا حرام. يعني إنسان حط حلقة واعتقد أنها سبب بس بأمر الله.
يعني شيخنا لا، هو اللي يقصد الأخ صابر أن هناك حلقات معدنية تباع في الصيدليات فيها دبدبات أو مثل.
هي المغناطيس.
نعم. هي أصل الإصابات الذي يصاب به العظام.
تحديد الأسباب للخبراء. تحديد الأسباب للخبراء يا إخوانا.
لا طبيا شيخنا ثبت أنه يعالج.
طيب.
لكن شرعا قالوا لا، لأن هذا اتخاذ مريض سبب فحر.
لا لو كان طبيا سبب لأسباب يعرفونها. بحسابات يعرفونها يبقى هذا سبب غافل عنه الأولون. إنما مثلا جميع مهدئات الصداع كلها مستخرجة من شجر الجزورين. كل أي شيء يذهب الصداع. اللي هو الأدوية اللي هي الإسبرين والنوفالجين والإبر كله بأخذ من شجر الجزورين. هل كان الناس يعلمون أن هذا الشجر الجزورين ينتج هذه المادة التي تسبب انتهاء الصداع؟
لا.
فأنا أخذها لأنها حتنهي الصداع بس بأمر الله. بأمر الله. النوفالجين والإسبرين وكله كله كله كل مشتقات المادة للسلفة ديازين كل مشتقاتها هي اللي بتؤدي إلى انتهاء الصداع بأمر الله.
طيب شيخ لما قال أن هذا الحلقة مثلا لا تجوز على من
على ما كان على ما سلف
مثلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم
له الحق لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو الحلقة هذه اعتقد فيها في هذا شرك على طول فيش كلام لكنه إذا اعتقد أنها سبب وسبب طبيا بالأدلة أنها سبب يبقى خلاص هيتعامل معها الآن أنها سبب قطعي مش هيعتقد فيها خالص.
إذا
يعني
لم يثبت طبيا ولا عندي
أهل الخبر هذا وهذا ولا عزم لا يجوز نهائيا.
طيب شيخ لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بأن يخلعها؟
لأنه معتقد فيها. معتقد فيها. لأنت لو اعتقدت في الأشياء المؤثرة حقيقة في دواء معلوم تأثيره حرام على طول.
وما كانوا يعرفون أنها تشفي أو شيء إنما الأمر كانوا بيلبسوها يعني
هي من تقاليد الجاهلية فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
قولنا بيننا وبين لو فلان هلك
البراءة هذا لا يجوز.
هو حي ليس ميت.
لا يجوز. لا يجوز.
نقول لولا أن الله سخر
القلوب. أيوة كده. لولا أن فلان صحاني ما كنتش صادر الفجر أنا بافت شرك. شرك. لأنه ممكن يقعد يرن عليك وأنت لا يمكن تقوم. هو ربنا لو يريدك أن تقوم مهما رن هو ممكن يجي يضربك كوب عليك مية وبرضه ما تقومش. فلازم نعتقد أن هذا سبب. فنقول لولا الله ثم.
قال المؤلف رحمه الله وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء. قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة.
أما قولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء هو الرد بتاع شيخنا مستغربين منه. إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء من أعلمكم إن المشيئة تقتضي المطلوب؟ من أعلمك الاطلاع المشيئة أين هو؟ هذه مسائل كونية ومسائل كونية. يقول إن اقتضت مشيئة الله أن أشفى فسأشفى فلا داعي للدعاء. أقول له من أعلمك إن المشيئة اقتضت الشفاء؟ عرفت منين؟ أنت لا تعرف إلا بعدها صح؟ يعني أنت تقول شفيت فتقول الحمد لله شاء الله أن يشفيني. إذا الآن تدعو الدعاء خلاص لم يعد له مجال. إذا في البداية لو قلت المشيئة إذا اقتضت عرفه إن اقتضت من أين تعلم؟ فإن قلت اطلعت الغيب كفرت. إن قلت اتخذت عند الرحمن عهدا كفرت. يبقى لا حل إلا إيش؟ إلا الدعاء. فكان هذا ينبغي هو الرد.
يعني يرد على يعني هم يقولون لو اقتضت المشيئة فلا حاجة إلى الدعاء ولو لم تقتضي فلا حاجة إلى الدعاء. فهو يرد في حالة اقتضت في حالة
لو لو هو قال إذا المشيئة إذا ربنا أراد يشفيني سيشفيني دعوت أو لم أدعو هذا كلام باطل. في ذاته كلام باطل في ذاته
هذا كلامه
شيخ هذا ما هو من عارف هذا كلام باطل. فالشيخ لازم يرد عليهم بأولا أنت لا تعلم ما شيخ تخطط أو لا تخطط لو ادعيت العلم كفرت. ثانيا أنت طالما لا تعلم ليس لك إلا الأخذ بالأسباب ليس لك إلا الأخذ بالأسباب فكان هذا أولى وأبلغ.
قال وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب.
يعني يقول إنه لو إن أنت ستدعو ولن تدعو بالشفاء ولن تشفى، أو تدعو بالغنى ولن تغتني، أو تدعو بالولد ولن يأتي الولد، فما فائدة الدعاء؟ نقول الله أكبر، أول شيء إنك دعاء استجابة لأمر الله ادعوني، فيكفيك أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. ثاني شيء أنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يجب التأسي بهم وكانوا يدعوهم، فأنت ستأخذ ثواب التأسي. ثالث شيء أن الدعاء ذكر، والذكر كل لفظ فيه حسنات. رابع شيء أنه إن لم يستجب لك فقد دفعت عنك مضرة أخرى أو أصابك خير آخر لم تدرك أن هذا بسببه. وانا بقول لك انت مثلا من الجمعه الماضيه، يعني احمد كان معانا الجمعه الماضيه ومعانا الجمعه دي، اذا سالم من الجمعه الماضيه للجمعه دي كان ممكن يحصل له اقدار ولا لا؟ هو لا يدري لماذا سالم، وانا لا ادري لماذا هو سالم، ولا انت تدري، فربما هو دعا لشيء فسلمه الله من اشياء اخرى كثيره جدا جدا. واي احمد فيكم حصل هذا الكلام؟ فالدعاء يحقق هذا، كما ان الدعاء اظهار الذله لله تبارك وتعالى، كما ان الدعاء بيان لاعتقاد في الربوبيه، إن الله موجود وحي وقدير وعليم وكريم ورحيم ورزاق. فأنت حققت الربوبية، حققت الألوهية، واستفدت كثيرا جدا. كيف تترك كل هذا؟ لأنه لم يستجب لك في فرعية قد يكون استجابها لها ضرر عليك وأنت لا تدري.
قال فإذا قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المال للسائل، كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء.
هو يقول إنه إذا كان الله عز وجل سيعطي العبد لعلة أن العبد دعا فاستجاب الله له، فهذا معنى أن العبد يؤثر في الرب، معنى أن العبد يؤثر في الرب. فإذا كان معللا بفعل العبد فهذا مثل ما يكون إنسان غني وواحد فقير يلح عليه فالغني يتأثر بإلحاحه فيعطيه، وإلا ما كان يريد أن يعطيها أصلا. فهو قال منها كل ده قياسات باطلة، لأن أصلا السائل لما بيسأل فقير غنيا هو يعلم أن هذا الغني عنده مال فيريد يؤثر عليه فيعطيه، أما السائل الذي يسأل الله تبارك وتعالى هو أصلا ما سأل إلا لأن الله وفقه للسؤال، لكن الغني هل يقول للمتسول اسألني عشان أعطيك؟ أبدا، هو لا يريد يفر منه. فهو يقول إن الله عز وجل وفق العبد للدعاء، فالعبد إذا وفق للسؤال ونال الإجابة لازم يفرح فرحة عظيمة، ده استجاب لي ربي سبحانه عز وجل، لعلي أكون عنده مقبولا، لعلي أكون عند الله عز وجل مقبولا، فقد دعوته فاستجاب، فهذا فرح بفضل الله، والفرح بفضل الله واجب، لقول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا. فإذا أنا إذا وفقت للسؤال ثم أتتني الإجابة فهذا فرح عظيم جدا. التوفيق للسؤال من تدبير الله عز وجل، فهو يوفق لسؤاله ويهيئك للسؤال ثم يجيب. وإذا عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم السؤال، وإذا بعض الناس يجي في أحوال في أوقات معينة يكون ساجد يريد يدعو ما يلاقيش دعاء، إلا الدعاء المبرمج. احنا قلنا بعض الناس في الصلاة ليس خاشعين، فهو متعود في الدعاء يقول أدعية مبرمجة حافظها، لكن ساعات تلاقي نفسك كنت ساجد دعوت دعاء ما 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 كان في خطر في بالك أصلا. فده توفيق، هو وفق لهذا الدعاء لأنه يريد يعطيك خيرا سواء بإجابة هذا الدعاء أو جنسه اللي هو دفع المضرة أو جلب منفعة أخرى من نوع آخر. فإذا السؤال نفسه توفيق من الله تبارك وتعالى، فربنا يوفق العبد إذا كان عمر يحمل هم السؤال قبل هم الإجابة، قبل هم الإجابة. فهذه ربنا بيوفق للخير، يوفق للسؤال، يوفق للدعاء، ثم يستجيب لك الدعاء ويسيبك عليه، ويبقى كده حققت قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فأنت إذا دعوت واستجيب تقول الله أكبر، الآية انطبقت الحمد لله، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. توفيق من الله إذا أنا صرت عبدا مباركا، لا أنا الآن تأكدت إن تحقيق الذل يأتي بالمطلوب، إذن أديم على الذل، أدوم على الذل، لا أساس للغرور أبدا خالص. لكن أنا أفرض دعوت 10 دعوات واستجيبت، أقول تعالى يا سعد أنا مجاب الدعوة، شوف أي شيء بس أنت وأنا أدعو لك، هذه مصيبة، هذا مصيبة وغرور. لكن إذا دعوت واستجيب لي لا أحدث إلا من أحب، على اعتبار يفرح بفضل الله تبارك وتعالى، وأعلم أنه سينصحني بدوام الذلة لله تبارك وتعالى، وإنك لا تأمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. هذا هو، هذا كله خلاصة الكلام الذي قاله. فالمبدأ من الله التوفيق للسؤال، والمنتهى من الله إجابة الدعاء، والمنتهى الأعظم الثواب، هذا كله في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى.
قال وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العامة ثم الخاصة ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، وعلموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول.
هو هنا في الجواب بعض الناس يسأل ولا يعطى، ودي ملحوظة، كثير منا يدعو شيء ولا يأتي هذا الشيء، لا يأتي هذا الشيء فلا يعطى الإجابة. أخوكم طارق لما منع في المطار ظل يدعو وإحنا ندعو وما استجيب، معنى ذلك إيش؟ نيأس من رحمة الله ولا لا؟ فأحيانا نسأل ولا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة. حيجب هو طبعا لما لم يستجب له ربما صرف عنه أمر، وربما كان ربما دس له شيء كان يدخل يقضي عمره كله في السجن بعد ذلك، وربما فقد أحد ولديه، وربما نكل بزوجته، صرف عنه أشياء كثيرة جدا وأعادوه معززا مكرما إلى بلده. فهنا الآية اللي هي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لدعائكم يعني. طيب قال إن الآية لم تتضمن عطية السؤال، يعني لم يقل ادعوني اطلبوا أعطيكم، وإنما قال أستجب، فهو يستجيب للدعاء، يعطي أو لا يعطي أمر آخر. أستجيب لدعائك، فيدبر كيف يسيبك على هذا الدعاء، فيدبر يعطيك ما سألت وتبقى دي عطية، يعطيك غير ما سألت وتبقى دي شيء آخر، يصرف عنك بلاء شيء آخر تمام. فهو سبحانه أعلم بالفضل وأعلم بما ينصحك وما ينفعك، فلكن أنت تريد أن تسوق الرب إلى ما تريد أنت، وهذه مشكلة. أنت لابد أن تعلم أنك عبد في النهاية، هو يفعل ما يشاء وأنت تدعو فقط. هو يفعل ما يشاء وفعله أعظم لك ورحمته أرحم بك وأرحم بك من نفسك سبحانه عز وجل. فإذا لم يستجب للنوع الشيء الذي طلبته أنت فتأكد أن الذي طلبته أنت ولم يستجب لك لم يكن في مصلحتك وأنت الذي ظننت أنه في مصلحتك. فقال تضمنت الإجابة يبقى الإجابة غير العطية. الإجابة غير العطية، الإجابة فيها سمع وعلم وتدبير، تدبير برحمة. قال والداعي أعم من السائل، أن السائل بيسأل شيء، أما الذي يدعو فإنه يدعو الله يعظم الرب عز وجل، يذكر أسماءه الحسنى ويذكر صفاته العلى. وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، أجيبه أعم من أعطيه، لأن أجيبه بمعنى أدبر ما ينفعه، أدبر ما ينفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. النزول صفة من صفات الرب، صفة إيش؟ فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقد شاء أن ينزل كل ليلة، شاء خلص أن ينزل كل ليلة. فإذا جزمنا بها معنى كده اطلاع المشيئة، لا معنى كده أخبرنا بها وليس اطلاعنا على مشيئته، لكن معناه انه اخبرنا انه اراد ينزل كل ليله خلاص الى سماء الدنيا الى ان تنتهي الدنيا فينزل نزولا للقضاء بين الخلق سبحانه عز وجل. نزول مختلف عن نزول كل ليله، ونزوله عشيه عرفه، هبوط الرب عشيه عرفه، تدلي الرب عشيه عرفه، دلو الرب عشيه عرفه، مختلف عن نزوله في كل ليله.
النزول الاخير هذا يصح
أن
نقول مجيء الرب لا
نزول الرب، ما هو فيها ينزل، فيها ينزل إلى الأرض سبحانه عز وجل، ينزل ربنا ويجيء ربنا ويأتي ربنا سبحانه عز وجل بمشيئته في الإتيان والمجيء والنزول وكل شيء. والنزول في الثلث الأخير من الليل لا تدع التمثيل يأتي إليك وأن أتاك وسيأتيك. طب ينزل السماء الدنيا، طب كيف؟ طب السماء الثانية تكون فوق ولا تحت؟ والسبعة تكون فوق إيه ولا مش فوق إيه؟ والكون حواليه يكون إيش؟ فيش حاجة حول الله وما فيش حاجة فوق الله، تمام كده؟ لا يوجد شيء حول الله لأنه بكل شيء محيط، ولا يوجد شيء فوق الله لأنه العلي الأعلى، لكن كل شيء تحت الله سبحانه عز وجل. فينزل ما تقول أيضا بمقاييس المكان بتاعتك ولا مقاييس الزمان، لأن مقاييس زمانك على قدك ومقاييس مكانك على قدرك، أما ربنا عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وأنت لن تستطيع أن تخرج عن حيز الزمان والمكان لأنك أنت مخلوق في زمان ومكان، فلن تستطيع الخروج عنه ولا بالخيال ولا بالتصور، لن تستطيع. فإذا المسألة لن تصل إليه، فلا تجعل نفسك بها نهائيا، لا تجعل زي مسألة سجود الشمس تحت العرش، السؤال هل تسجد أو لا تسجد؟
نعم،
هذا صحيح مسلم،
نعم
تسجد. متى تسجد؟ متى تسجد؟ هو قال عندما تغرب. طب الغروب ده في كل لحظة في غروب، صح؟ كل لحظة، كل لحظة في شروق وفي غروب، وكل غروب يقابله شروق وكل شروق يقابله، في كل لحظة في غروب وشروق. إذن الشمس تسجد على طول في كل الأوقات هذه. والتفسير العلمي اللي قالوا العلم يعني علم الشرع، علماء الشرع قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن لحظة غروب الشمس في المدينة، في المدينة، لأنه هو يحكو يتكلم عن واقعه وبيئته ومكانه الذي هو فيه. فالآن تسجد، الآن يعني في وقته، تسجد في وقته. فقد يفعل أبو ذر رضي الله عنه أنها تسجد هذا الوقت ثم تسجد بقية الأوقات، لكن إذا كان الغروب في كل لحظة إذن الشمس في سجود دائم مع حركات يبدأية. طيب فربنا ذل ينزل سبحانه، ينزل عز وجل وهو على عرش، ولا شيء فوقه ولا شيء حوله تبارك وتعالى أبدا، ما في خالص، ينزل نزول يليه ما نعلم، ما ندري. طب لماذا ندري؟ السؤال ده جبناه 100 مرة، ثلاث إجابات. أول شيء لا ما رأيته ينزل، أعرف إزاي؟ كان ما عمري ما رأيته، أعرف إزاي أنا؟ ثانيا ما فيش مثيل أقيس عليه عشان أعرف. ثالثا لا أخبرني هو ولا أخبرني رسول، ما عنديش غير التسليم وسلم. يبقى ثلاث أشياء لازم ما ننساهاش أبدا. كيف استوى؟ هي نفس الإجابة، أنا لا رأيته هو بيستوي ولا حد أخبرني ولا عندي مثال أقيس عليه. طيب فينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، متعودش بقى تقول طب ما بينزل إذا في بعد خمس دقايق هينزل في حتة تانية، ما مالكش دعوة بالمسألة دي. يقول من يدعوني فأستجيب له، إذن يطلب من الناس أن يدعوه، وهذا لا نسمعه، هل سمعت مرة صوت الرب يقول لك من يدعوني فاستجيب له؟ لكن نؤمن به، خبرنا به صدق المؤمن لم نسمعه، فقد سمعته النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بالله، وهو خبر الصدق، وخبر الصدق لا بد أن يقبل. نعم، من يسألني من يدعوني فأستجيب له، ما قال من يدعوني فأعطيه، وإنما قال أستجيب له بتدبيري برحمتي لهذا العبد، لأنه ممكن يدعوني كذا زي لو لك أخ مدمن ويأتيك الأخ المدمن يريد فلوس، هو يريد فلوس ليشتري بها مخدر، وأنت لا تعطيه، تعطي زوجته طعاما شرابا لأولاده، فأنت دبرت بحيث تعطيه ما ينفعه لا ما يريده. تمام، فممكن أنت تريد شيئا ويكون هذا فيه ضرر، من الذي يعلم بالضرر؟ هو. فإذا يدعوني أستجيب ولا أعطيه. قد تكون استجابة العطاء لأنه في تدبير هذه رحمة وخير. قال من يدعوني ومن يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، هنا معناه يعطيه العطية نفسها التي سألها أو عطية أخرى غيرها. وقال من يستغفرني فأغفر له، الطلب المغفرة يغفر له بشروط المغفرة، شروط المغفرة هي شروط التوبة، شروط المغفرة هي شروط التوبة تماما، لأنه لا يمكن تستغفر من ذنب وأنت لم تندم عليه ولم تؤدي الحقوق لأصحابه ثم تطلب أن يغفره، كيف يغفره؟ يعني أسرق وقول رب اغفر لي السارق، وأنا لو أسرق كمان شوية تاني يزني ويقول شوية استريح وارجع أزني، يا رب اغفر لي ولو يرجع يزني تاني، فين ده؟ لا يبد يندم أولا ويترك الذنب ويعزم على أن لا يعود.
حتى رأي سيدنا ينزل وصف مطعا السلسل الأخير عشيف عرفا،
لا أموت في السلسل الأخير عشيف عرفا، أموت ينزل عشية عرفا.
ما الفقر يعني
عشية عرفا تكون العصر، إنما السلسل الأخير ده الفجر، هناك عشية عرفا يوم واحد في السنة، في يوم واحد في السنة، وفي عرفا لا في بقية العالم، في عرفا لا في بقية العالم ولا عصر، لكن هنا قبل الفجر السلسل الأخير وفي كل مكان ينزل سبحانه عز وجل. قال وهو ففرق احنا قلنا المغفرة نفس شروطها شروط ايش؟ التوبة. والمغفرة هنا طالما جت مفردة يبقى تشمل ايش؟ العفو، تشمل العفو، والعفو اعظم من المغفرة، هذا ان افترق، اما هذا ان اجتمع، اما اذا افترق فالعفو هو المغفرة، المغفرة هي العفو. العفو محو الذنب والمغفرة ستر الذنب. تمام ماشي، نفترض ان انت عندك دمل هنا او جرح هنا في المنطقة هذه، لما تلبس ثوب غطيته، غطيته، لو انت لبست ثوب فوقه تكون غطيته، اذا انت غفرته لان بس هو موجود. تمام، لكن لو شوفي ذنب صح، فالذنب المغفور هو ذنب موجود في صحيفتك مغطى، والذنب المعفو عنه غير موجود، ذهب وكتب بداله حسن، المغفور ما كتب بداله حسن،
المغفور
الذنب المغفور ما كتب بداله منه حسنة، الذنب الممحو كتب بداله حسنة. فهمتك أنا قبل كده الحكاية دي؟ أنت لك 500 سيئة، تمام، الله عز وجل غفر لك 100، يبقى 100 موجودة بس مغطاة، هذه عند الوزن لم تدخل في ميزان السيئات، هتوزن لك 400 سيئة بس، هم كانوا كام؟ 500. لو لك 500 سيئة و1000 حسنة هيوزن لك 400 سيئة و1000 حسنة، لأن 100 منها مغفورة. تمام، لو هي 100 منها معفو عنها هيبقى لك 400 سيئة و1100 حسنة، لأن السيئة المعفوة عنها دخلت في الحسنات، ولكن يبدو له سيئتين حسنات. يبقى إنسان كذب تاب واستغفر غفر الله له، معناها أن ذنب الكذب موجود لكن لن يحسب عليك في الميزان، بس ما يزاد عليك شيء في الحسنات. تمام، لكن لو عفى الله عنه تحول هذا من ذنب إلى إيش؟ إلى حسنة، زادت حسناتك واحدة.
وكيف يعفى؟
فالمغفرة تنقص السيئة والعفو ينقص السيئة ويزيد الحسنة. عرفت الفرق؟ من عفة الريح، الريح لما تعدي على الأثر تمحوه، أما المغفرة غفر كفر غط غطى الشيء. فالعفو ربنا لن يعاتبك على الذنب الذي عفى عنك فيه، وأما سيعاتبك على الذنب الذي غفره لك، ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا يوم كذا، غفرت لك في الدنيا وأستر عليك اليوم. فالمغفرة ليس فيها إلا العتاب، وأما العفو ما فيه لا شيء، ما فيش أي حاجة خالص. هؤلاء مقرأة كتابية وأنت فرحان.
في أسباب العفو،
هو أسباب المغفرة هي أسباب العفو، لكنه سبحانه قد يغفر وقد يعفو، هو أعلم سبحانه.
لا يمكن نعلم،
كيف نعلم؟ الله أكبر. احنا علينا الأسباب، ما علينا احنا أي شيء تاني.
ما هم هذه
أسباب الاستغفار والتوبة، وهي هي والله ما عفوه. وليس أنت فليت القدر تقول الله اللهم أنك عفو تحب المغفرة فاغفر لي، تقول إيه لما أنك عفو تحب العفو عفو عنه، لأن العفو أحسن من المغفرة، واللي أعلم من العفو الرضا. وإذا المترس يقول اللهم ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فعفو عنه، الرضا أعلى المقامات. إذا رضي الله عنك دخلك الجنة على طول، وإذا الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه دخلوا الجنة مباشرة مباشرة خلاص من غير أي شيء. طيب، قال فذكر العامة اللي هو من يسألني، اللي هو من يدعوني، الدعاء عام. ذكر العام الأول اللي هو الدعاء، من يدعوني فأستجيب له. فذكر العام، ثم الخاص من يسألني فأعطيه، ثم أخص الخاص من يستغفرني فأغفر له. يبقى الدعاء عام خالص، الدعاء عام خالص، والسؤال أخص من العموم، والاستغفار أخص من متعلق بمعصية في الغالب. إنما كل ذنب مستغفر ليس له ذنوب، ولكنه هو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيجوز أن يستغفر من لا معصية، يجوز أن يستغفر من لا معصية، كما استغفر الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
التقصير هل يعد من الذنوب؟
التقصير في الواجبات من الذنوب، في الواجبات من الذنوب، لكن التقصير في المستحبات ليس من الذنوب خالص.
هل لو قلنا أن يستحيل أن يوجد إنسان بدون ذنب،
هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنبياء والرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ، قال كل فما استثنى، لكن الأنبياء لأن عيسى عليه السلام عبد لا يذكر نفسه خطيئة، يعتذر عن الشفاعة من غير ما يذكر نفسه خطيئة. عيسى ما فيش خطيئة، فين هي الخطيئة؟ موسى منسوب إليه مسألة قتل الرجل المصري، ونوح منسوب إنه دعا على قومي، وإبراهيم كذبات ثلاث، وآدم عصى آدم ربه فغوى. عيسى عمل إيه؟ فهو يعتذر عن الشفاعة اللي فيه أعظم منه بس. ومحمد صلى الله عليه وسلم ملوش أي خطايا ولا حتى صغائر، ملوش، لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى الصغائر مغفور.
بالنسبة لسيدنا نوح على ما يدعو على
قومه؟ نوح عليه السلام، مش سيدنا لي، أنت سيدنا.
لم يدعو على قومه إلا بعد أن
أتى، إنهم استحقوا ذلك. فهو كان يرى أنه لو دعا بالمغفرة أولى، هو رضى، كان مبب
هو
تقواهم، زي إبراهيم يقول كذبت وكذب إبراهيم، برضو إبراهيم كذب عليه الصلاة والسلام. فإذا عندنا عموم اللي هو الدعاء، عموم اللي هو الدعاء، وخصوص اللي هو السؤال، وخصوص خصوص الاستغفار، الاستغفار. طيب، وإذا علم العباد أنه قريب، وهذا لابد نعلم ونوقن ونؤمن، ومن أسمائه القريب سبحانه عز وجل، لأن من صفاته صفة إيش؟ القرب، صفة القرب، وهو قرب حقيقي ومعية حقيقية. يجيب دعوة الداعي، عالموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، من اللي مكانهم هو، فيحمدون الله تمكينه، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعوة الداعي. إذن لا تدعو إلا وأنت مستحضر صفات الرب، أنه قوي وموجود وحي مستجيب وكريم وقريب وغني. فدعوه دعاء العبادة في حال اللي هو الدعاء العام، ودعاء المسألة في حال لما يكون في مسألة خاصة، ودعاء خصوص الخصوص في حال الاستغفار، وجمعوا بينهما في حال إنه لرب ارزقني واغفر لي. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يعني اعبدوني، بالدعاء الذي هو العبادة، اللي كل الدعاء كل العبادة أصلا قائمة على الدعاء، لأنك إذا عظمت الرب فأنت تريد شيئا، وما مدح إنسان ولم يمدحه أحد اللي هو يريد منه شيء، يقول له أنا عارف أن أنت إنسان كريم جدا، وأنت إنسان عظيم، وأنت عايز حاجة، أكيد عايز حاجة. فلا يجوز الاستكبار عن العبادة اللي هي ترك الدعاء، لا يجوز أبدا. الجواب الثاني،
قال رحمه الله: الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر.
إذا ممكن تدعي والله جل إيش إنما يعطيك شيء آخر، ممكن يدخلك شر في الأخير، شر في الأخير أحسن، يصرف عنك شر، هذا أحسن أيضا. يعني إذا دعوت أن يعطيني مال فصرف عني مرض، أحسن ولا لا؟
نعم.
فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لابد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا. أما تقول أختي ما زارتنيش يا رب خدها وعامل، إذا دعوت بغير قطيعة وبغير إثم فلابد من وجود إجابة. النوعية الإجابة هو يدبرها، وإحنا ولو أنت يجب عليك أن تقول اختياره أحسن، لكن أنت أصلا لأن طماع فتقول أنا عاوز دي، هي دي اللي أنا عاوز، يا رب ارزقني مليون يورو، عايز مليون يورو. طب يا ابني ممكن ربنا يريد يصرف عنك مرض خطير كان سيأتيه، تقول انا عايز مليون يورو كذا، فهو يستجيب برحمته وفضله، هذا لازم تسلم له سبحانه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بين هذا، قال: ما من رجل يدعو الله بدعوه ليس فيها اسم ولا قطيعه ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال، واحده من ثلاثة. إما أن يعجل له دعوته، طلب المليون يورو جاب مليون يورو، أو يدخر له من الخير مثلها، وده أعظم لأن خير الآخرة أبقى، أو يصرف عنه من الشر مثلها، ودي أعظم، أعظم شيء صرف الشر، ده أعظم شيء خالص. فإذا نحن دائما لما ندعي ندعو وإحنا موقنون بالإجابة النوعية وليس بالإجابة النصية، تمام كده. اذا معنى ذلك اننا لا ينبغي ان نمل من الدعاء، واذا من قال دعوت ولم يستجب لي هذا مل، هذا مش فاهم حاجه، هذا لا يفهم. فقالوا: اذا نكسر، شايف فهم الصحابه نكسر ايش؟
الدعاء.
قال: الله اكثر، يعني اكثر اجابه واكثر فضلا تبارك وتعالى. وفي وصف الله بانه اكثر، في وصف الله بانه اكثر، وفي قراءه للحديث الله اكبر، فهو الله اكثر واكبر سبحانه عز وجل، تمام. اذا لابد في الدعاء، في الدعاء من وجود ايش؟ لابد في الدعاء من وجود ايه يا اخواننا؟
اليقين.
لابد من ناحيه الرب، وجود ايه من ناحيه الرب؟
الاجابه
من ناحيه الرب. يجيب سبحانه، لابد ان يجيب، لابد ان يجيب سبحانه. فكل دعاء فيه اجابه لازم، لكن الاجابه نوعيه. اذا طالما في اجابه نوعيه بخير وبركه، يبقى نزود الدعاء. فاحنا مقصرون، كلنا مقصرون والله، مقصرون خالص. نعم. نوعية يعني هو سبحانه يختار لك واحدة من ثلاثة بتدبير، واحدة بتدبير، إما يعطيك نفس العين اللي أنت طلبته، أو يؤخر لك شيء ثواب عظيم، أو يصرف عنك شر. وأنا أعتقد أن صرف الشر أعظم شيء.
نعم.
أعظم شيء صرف الشر.
مع وجود عدم، مع عدم وجود موانع الاستجابة.
طبعا ما سمعنا الاستجابة دي، الاستعجال والكفر والعياذ بالله والإثم وقطاعة الرحم، نعوذ بالله من ذلك.
دعاء الظالم يشكل
قطاعة الرحم. لا، دعاء الظالم وقطاعة الرحم
من الإثم.
ليه؟ ازاي ما ندعو على مين؟ ما ندعو على مين؟ كنا شو على الظالمين ندعو من؟
طب ما
هو دعا الرسول واستجاب الله له بأن هداه، ودعا وكان حساده على بني على قبيل الدوس هداهم الله سبحانه وتعالى، فدخل وبرك. دعا على صفوان بن أمية هداه الله، طب هو دعا عليه من ربنا يعذبه، هداية صفوان أحسن ولا تعذيبه؟ لو كان لو ليس أحسن ما هداه الله سبحانه عز وجل. فلا بد فيه إجابة، لا بد من إجابة تعكس، فأحمد الله عز وجل. ويجب أن تتخذ الله وليا من الذل، يعني أنت ولي والله ولي، تمام. انت ولايتك ولاية ذل، ولايته ولاية عز. ولذا لما كان حد سألني امبارح محمد ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبيره، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ربنا لما بيتولى احد لا يتولاه لحاجتي اليه، فيتولى من العز، اما انت تتولى من الذل. فانا بتولى ربي ليه؟ لان في حاجه اليه. هو بيتولاني ليه؟ تفضلا وعزه. فعشان كده قال ولم يكن له ولي من ايش، يعني ليس، يعني معناها ان ربنا من صفاته العزه، فليس يتطرق اليه الذل بحال. الجواب الثالث ان الدعاء،
قال الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره.
الدعاء لازم له إيش؟ أسباب، ولابد من نفي موانع، فلابد من وجود أسباب. الأسباب أولا الحاجة إلى الرب عز وجل والذل إلى الله تعالى، والموانع أن ما يكونش قطيعة رحم ولا اسم ولا ولا ولا. فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع تحقق المشروط، بس تحقيق موعد كما ذكر، تحقيق موعد يعني يختار الله لك الأصلح ويفعله لك سبحانه عز وجل. فأحمد الله على كل الأحوال، احمد الله تبارك وتعالى. وانا حظي كده، حظك ايه؟ حظك كده يا حضر ربنا، حظك ايه؟ طيب
طب شيخ، من اتى بمانع من موانع الاستجابة، هل كذلك استجاب له
من... لا، قد يستجاب له من ناحية اخرى، ان ربنا يهديه مثلا، ان ربنا يبعده عن المعصية. ده في واحد يقول ربنا ينولني فلانة دي وعايزة في الحرام، والحرام يقول لك بسم الله ربنا يسهل بها، قال يسر، يقول لك الله ربنا يعين بقى ويسهل، ربنا يسر بقى
من الخير.
ايوه نعم. طب معاه كذا حاجه في الكليه عندنا، يبقى معاه كذا بتاع عشان يغش منها، ربنا يسهل بقى ويعمل مراقبين عشان اعرف يا رب استر يا رب. يريد الستر عشان يغش. طب لما يجي المراقب يقبض عليه ويلهيله، والله ده خير، هو مش واخد باله ولا استجاب ولا شيء. هو الله العقل، الله استجاب لكم ونفع عنك شر، تستنجح بالباطل، تشتغل طبيب وتضر الناس وتموتهم. طيب نكتب نترك بقى عشان المرة القادمة الحتة دي نعيد فيها فوائد الدعاء. ناخد حاجة من اللغة ولا تعبانين؟ كتبنا صعب، ده مجنون. مش ممكن واحد يقول لك انا رغم ان في سماء ولا في ارض ولا في بحار، امال ايه دي؟ وتخبطه في الارض اللي ايه دي؟ وغرقه في البحر اللي ايه ده؟ فما فيش واحد ينكر الطبيعه، لكنه بيقول النيتشر، الطبيعه جت. طب كيف جت؟ اللي جت بنفسها، جت بنفسها مش كده؟ ولذا لما يجي ابوه يموت تقول له ايه؟ للطبيعه ما اخذت ولا ما اعطت. فالذين يقولون بالطبيعه يقولون ان ظواهر الكون لا تستجيب لك، فانت لا يمكن مثلا نار مولعه فيك وتقول لها يا نار اطفي، لا مش ممكن تسمع، لانها ليست لا سامعه ولا كريمه ولا رحيمه. صح. فانت بتدعو الله لانك تعلم انه قادر على اجابتك. صح. لكن نار مولعه في الهدوم انت ما بتكلمهاش خالص، انت فيها مهما تكلمش استجيب. فالطبائع لا تستجيب لانها مسخره مزلله، فليست اله، ليس إله. ولذا الذي يعبد النار يقول له يهبل أنت تعبد النار، النار دي مش ممكن تستجيب، فأفضل عبدالله من. فالنار لا يمكن أن يقال لها كفى أو كفي، بس يا نار انطفئ، لا، إلا إذا كان الإنسان يأمر بأمر الله، كان يكون مثلا نبيا أو كان يكون ملكا يا نار كوني برد، أمرة النار يأمرها من له عليه ولاية. والنجم يقال له أصلح مزاجي، وإحنا مزاجي، والنجم لا بيصلح مزاج لا بأمر الله ولا بغير أمر الله. أقصد أنه ليس للنجوم تدخل في مسائل الإيش؟ الأمزجة، ليس له. ما أقصد أنه غير خاضع لأمر الله، ولكن كما أن الماء لا يحرق لأن الله لم يودع في الماء الإحراق، كذلك لا أقول أن الماء يحرق بأمر الله، ما نقول هذا، هذا غلط، لأن الله لم يسخر الماء للإحراق. تمام كده؟ ولا لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لاختيارها، يعني عندهم هي مادتها هكذا وليست هي تفعل بإرادتها. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع، أو ليبين، لو قلنا فشرع نقول ليبين، أو نقول فشرع ليبين، إن إحنا بندعو الله عشان الماء ينزل، لكن لو عدت بضع السحاب انه يسقط هيسقط؟ لا، لماذا؟ السحاب مأمور، اما الله آمر سبحانه وتعالى، وهذا وصف لله عز وجل.
نعم.
يعني انت الان لو ان البحر هائج، البحر فيه موج عالي جدا، وهل يمكن ان تقول البحر اهدأ يا بحر؟ لكن لو هل ينفع تقول لله يا رب هدئ البحر؟ فإن معناه أن المخلوقات هذه مسخرة، لما عم تكلمه أنت لم تستجب لك، وكل المسخرات هكذا. وضربت لك مثالا من قبل، ملك اليمين لا يفارقك، هل يمكن أن تقول له زود الحسنات شوية؟ هل يمكن أن تقول له هذا؟ ملك اليسار يكتب سيئاتي، هل يمكن تقول له اليوم لا تكتب سيئاتي؟ أنت تضحك، عارف ضحكك ده إيمان، ضحكك ده إيمان، لأنك معناها أنك بتقول لي لا يمكن يستجيب لي، لو كلمته مهما كلمت لا يمكن يستجيب لي، لأنه لا يستجيب إلا لربه. هذا معنى ضحكتك، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه مسخر. فأنت تريد زيادة حسنات، تفعل حسنات فيكتب هو الزيادة، لكن لا تقل له زود حسنات، ولا تقل لهذا نقص سيئات، لا يمكن، لا يمكن. لكن تقول يا رب اغفر، فهو يكتب سيئات ويمحوها الله سبحانه عز وجل، لأنه مأمور مسخر. فبالتالي لا نأمر الماء ولا نأمر النار ولا ما، لا يمكن أنت تجيب طبق وتقول له أشبعني، مش ممكن. لا يمكن تقول الماء يرويني، لا يمكن، لا يمكن. لكن تسأل ربك أن يرويك به سبحانه عز وجل. فمواصفات الصفات اللي ذكرت للرب من غنى ووجود ورحمة وقدرة وسمع وعلم، هذه فعلا، لكن لا نصف المخلوقات بوجود هذا أو بوجود بعض هذا إلا بإيجاد الرب فيه. فأول صفة للرب هنا قال إيش ابن عقيل؟ الوجود. طب والماء ما هو في صفة الوجود، والنار فيها صفة الوجود، لكنها موجودة بإيجاد، أما هو سبحانه وتعالى موجود أزلا، هي موجودة بإيجاد. والبحر قادر أن يغرق مدينة الإسكندرية كاملة، لكنها قدرة بتقدير، أما قدرة الله بلا تقدير. يعني إيش بلا تقدير؟ يعني ربنا ملوش صفة التقدير؟
لا.
صفة التقدير متعلقة بخلقه، متعلقة بخلقه سبحانه عز وجل، لكن لم يقدر لنفسه قدرة، هو قدير ذاتا سبحانه عز وجل. كرم ربنا، العنب يوصف بأنه كريم، والأرض تصب كريم، والزرع بيقول ومقام كريم، ونبات كريم، وزرع كريم، لكن هذا كرم مودع فيه وليس كرم أصلي. فصفات الله عز وجل ذاتية للرب، حتى الفعلية ذاتية، ذاتية في الأصول. نعم. طيب، وذهب قوم،
قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات تحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. هذا وهم مشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا. فثم قسم ثالث.
ثم قسم ثالث
في عندي أو لا في فصل
أن تقتضي أو لا.
فثم قسم ثالث.
أولا
إما أن تقتضيه أولا فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل ولا توجبه مع عدمهما. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر فإن قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة.
هو هنا بيقول كلام ممكن يشتبه على الناس، ممكن يشتبه على الناس، يعني يقول لك ما فائدة الدعاء إذا كان كل شيء مقدر أصلا، ما فائدة الدعاء إذا كان شيء مكتوب أصلا، فلو هو مكتوب إذا دعوت سيأتي وإذا لم تدعو سيأتي، وإذا لم يأتيك إذا دعوت لم يأتي وإذا لم تدعو لم يأتي، خلاص كده مكتوب، فإما لزوم الدعاء. يعني مثلا يقول لك إيش؟ يقول لك أنت قبل أن تخلق رزقك مكفور مكتوب، فسواء دعوت الله أن يرزقك أو لم تدعوه الرزق جاي جاي، إيه لازم الدعاء؟ يقول هكذا، ما لزوم الدعاء؟ لأنه مكتوب. وهذا الكلام ممكن يصح في حالة واحدة، إذا علم المكتوب واطلع عليه، ولا أحد يعلم المكتوبة واطلع عليه، ومن علم المكتوبة أو من علم بعض المكتوبة واطلع عليه كان مزودا بهمة عالية زاد فيها تقوى الله تبارك وتعالى عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكد وعلم أنه داخل الجنة وأنه في أعلى مقام منها، فهذا أدى به إلى زيادة التعبد للرب عز وجل، صح؟ ولذا لو تذكرون لما قلت لك أن الأنبياء يعلمون موعد موتهم، وأنت في قرية نفسك مهما حاولت تتمنى أن تعرف موعد موتك، تتمنى ذلك، ومن نعم الله أنه لم يعرفك، لأن فينا استسلاما للشهوات. فلو علم المرء منا أنه سيموت بعد 40 سنة يقول طيب أمامي 39 سنة أفعل فيها ما أريد، صح؟ لا داعي لأي عبادة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، والسنة الأخيرة أخصصها للتوبة والندم والاستغفار والتعبد والخشوع، وهو بل بعضهم قد يكون سنة كتير ما خلاش واحد أو خلاه يموت الأخيرين وخلاص، يعني مشكلة. فأما الأنبياء فإذا علم أن سيموت بعد 10,000 سنة ازداد طاعة لله عز وجل، فكانت الحكمة في إعلامهم وإخفاء ذلك عنا نحن، واضح؟ فكذلك إن الأرزاق مكفولة نعم، مكتوبة نعم، والدعاء يأتي بها نعم، الدعاء يأتي بها، فإن الأرزاق ربنا جل يكتبها ويقول هذا الرزق سيدعو فلان فأرزقه، وبالتالي لابد من وجود الدعاء ليوجد هذا الرزق، وأنت لا تعرف، أنا مش أدرك أن الرزق سيأتي أو لا يأتي. فإحنا قلنا هذا الكلام يصح في حالة واحدة، وهي إيش؟ اطلاع الغيب أو اتخاذ عند الرحمن عهدا، وهم لا اطلعوا الغيب ولا اتخذوا عند الرحمن عهدا، بينما الأنبياء اطلعوا إلى بعض الغيب واتخذوا عند الرحمن عهدا، الأنبياء. فالله عز وجل يعذب نبيا بل يدع الأنبياء في أعلى المقامات وهم يعلمون ذلك بعهد الله له، واطلعوا على بعض الغيب الرسل بدليل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء عن الغيب حدثت وستحدث. فهنا أنت لو قلنا لك مكتوب لك أنك تنجب طفلين، تقول طيب مش متجوز، هل تنجب طفلين؟ لا، لا يمكن، لأن لو كتب الله لك أن تنجب طفلين فسيكتب أنك ستتزوج فلانة وتجامعها ويحدث حمل ويأتي الطفلين، فالكتابة هنا شاملة ما هيش مجزأة. فربط الله عز وجل الرزق بالسعي إلى سبب، وربط من ضمن الأسباب الدعاء، فهذا هو عطاء مقيد بدعاء. فإنسان ممكن جدا كتب الله عليك مرضا وكتب إنك ستدعوه فيشفيك، فإذا لم تدعوه لن يشفيك، لكنك لا تعلم، أنت لا تعلم. فالشاهد إيش؟ الشاهد إننا عدم علمنا بالغيب يوجب علينا الأخذ بالأسباب، ومن هذه الأسباب إيش؟
الدعاء.
الدعاء. فيقول هنا الكلام: ذهب قوم متفلسفة وغالية المتصوفة وغلاة الصوفية إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. هنا كأنهم يقولون الأسباب لا فائدة فيها، الأسباب لا فائدة فيها. وهل فعلا الأسباب لا فائدة فيها؟ الأخ يسألني ما الدليل أن الأنبياء يعلمون ما بعد موتهم، والله اللي يقول وما تعالى نفس المدى تكسب غدا. كلامي ما دام حضرش معنا المرة السابقة، صح هذا السؤال لم يحضر معنا. لما الملائكة جت تقبض روح آدم قال له ماشي، بس سنة 40 سنة في إيه؟ صح ولا لا؟ كل الأنبياء يعلمون موعد موتهم. فالآية استثناء، لا لا كل الأنبياء. لما موسى عليه السلام جاء ملك الموت جاي يستأذنه، ثم قال له ضع يدك على متن ثور، معناه أن موسى كان ممكن يضع يده على متن ثور ويعرف عدد السنين اللي هيعيش بعد ذلك. وكل الأنبياء يعرفون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، وكلم فاطمة قال لها إيه؟ سأموت في مرضي هذا، صح؟ فبكت، هتموت لي بعد بستة أشهر، ضحكة. يبقى يعلم موعد موته وموعد موته فاطمة كذلك، فمعلوم. طيب ذهب أن الدعاء لا فائدة فيه، قال لأن المشيئة الإلهية أن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. نقول المشيئة الإلهية إذا اقتضت وجود المطلوب فقد تقتضيه مع الدعاء، وإن لم تقتضيه فلا فائدة في الدعاء. بالعكس، أنت لو دعوت الله عز وجل ولم يستجب تأخذ ثواب الدعاء ولا لا؟ طب الآن ممكن إنسان يدعو ولا يتحقق ما يدعو إليه، لكن لا شك إن الله عز وجل سيحقق له شيء آخر، لأن الله أعلم بمصالح خلقه. فقد تطلب من الله عز وجل أن يغنيك ويزيدك مالا، والله يعلم سبحانه أنك إن زدت مالا فسدت، فلا يعطيك المال ويعطيك شيئا آخر، صحة للعبادة، يعني هدوءا في حياتك، سكونا مع زوجة. إذا ربنا لم يجب دعائك من جهة وأجب دعائك من جهة أخرى، لأنه أعلم بمصالحك. ولله المثل الأعلى، ممكن الطفل يطلب من أبيه شيء وأبوه لا يجيبه، لأنه يعلم أنه ليس من مصالح الطفل أن تجيبه في هذا، صح؟ وتفعل له شيئا آخر يكون لمصلحة هذا الطفل، يكون لمصلحة هذا الطفل. وكذلك أولياء الأمور يفعلون أشياء يعلمون أنها لصالح من يتولون أمورهم، كما قلنا بالولي الأعظم هو الله سبحانه عز وجل. فقد تطلب أنت شيئا والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الشيء لا صالح لك فيه، فيسيبك على الدعاء كثواب كعبادة، ويعطيك شيئا آخر ويرد عنك بلاء. إذن مسألة الاستغناء عن الدعاء هذا باطل من كل الوجوه، باطل من كل الوجوه. قال: وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين. يقول خواص العارفين ما يدعون، لأنه يعلم الغيب، يعلم الغيب. وإذا واحد منهم يقول يعني أنا من حقيقة من الله امتنعت 20 سنة أنا كل شيء كنت يكون، حلمت الحبيب قاعد 20 سنة مش راضي يقول لي شيء كنت فيكون، حياء من الله خليها له يعني شوية، أنا معاه فيها، أنا معاه بس بها له شوية استعباط، كن فيكون بإيه؟ استهبال، صح ولا لا؟ فهم العارفون يسمون، أولا كلمة العارف ليس لها شيء في الدين بصراحة، لكن هم عندهم الخواص العارفين هم الأولياء اللي تخطوا مرحلة المريد اللي هو وصل، فبحيث لا يصلي أصلا، لأن الصلاة عبادة فيها دعاء وهو لا يريد الدعاء، هو متمكن يدعو من إيه؟ ما هو عارف ماذا سيكون فيدعو ليش؟ فإذا لا يثبت عن لا بدوي ولا دسوقي ولا عبد السلام ولا غيره دعاء الله تبارك وتعالى أبدا أبدا، يدعوش معارك ما تفيحت في ذلك. ويجعل الدعاء علما في مقام الخواص، يعني لو في إنسان خاص لو دعا يبقى كده نقص مقامه، لأن الخاص لا يدعو، الخاص لو فإن دعا يبقى نقص مقامه على طول، نقص مقامه على طول. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار يعني بالضرورة في دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، يعني فاسد في الدين اللي هو الكفر عن الدعاء، وفاسد في الدنيا الكفر عن الدعاء، لأنه معلوم إن في الدنيا يا ما أناس دعوا واستجاب الله لهم، فدنيويا معلوم ومشهور ومعلوم ومعروف، ودينيا ممنوع لأنه فيه أوامر بالدعاء، فإذا هو باطل دينا وإيش ودنيا. فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، يا ما ناس دعوا الله واستجاب له. حتى إن الفلاسفة تقول بديع الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحمل مع قرته الأفلاك المؤثرة. هو عندهم هؤلاء الناس إن الأفلاك هي اللي تتحكم في أقدار الناس، وإذا يقول له إيه قل لي اسم أمك أربطه على كوكب كذا وافعل كذا. هم عندهم الكوكب المشتري والمريخ وعطارد الزهر، دي اللي يتحكموا في الكون. فالأفلاك بتعقد عقد، فيؤمنون إن الدعاء يخلي الأفلاك دي تترك هذا تحل هذه العقد. يعني حتى مع الضلال هم يؤمنون بأن الدعاء مؤثر، مع الضلال يؤمنون بأن الدعاء مؤثر. إذا الدعاء مؤثر عند أهل الإسلام، عند أهل الإيمان، عند أهل الفلسفة والفلك، فقط عند العارفين اللي هم خواص الفلاسفة هو اللي غير مؤثر. وإذا أنا قلت لك مع المعتزلة، مع الفلاسفة، مع أهل الكلام والحكم بالعقل تتكلم معه بالعقل، وأهل السنة تتكلم معه بالنقل، أما الصوفي تتكلم معه بإيش؟ ما فيش طريقة تانية تفهمه إزاي؟ تفهمه كيف؟ ما فيش، تعالى دماغك لازم تتصلح، نعم لازم تديله. قال هذا وهم مشركون، يعني مشركون ولكن يؤمن بأن الدعاء لكوكب المشتري ولكوكب كذا يحل المشاكل، أو الدعاء للنار أو الدعاء للبحر. هم لما اليونان والرومان كانوا بيعبدوا البحر والقمر والشمس وكانوا يدعون هذه الآلهة ويرون الاستجابة، الاستجابة دي من فتنة الله لهم، لكن مع ذلك يؤمن بفضل إيش الدعاء، ولو كان دعاء إلى جهة خطأ، لكن الدعاء معلوم دينا ودنيا أنه حق وأنه مفيد جدا. مفهوم إخواننا شرحتها تاني؟ ماشي. لكن نعود إلى ما قرأناه إن ربنا بيكفل لك طعام وشراب ومتعة، والدعاء من ضمن الأسباب، كما تذهب للعمل، كما تضرب الفأس في الأرض تحرس الأرض، كما تخيط الثياب، هذه كلها أسباب. يعني بتعمل ثياب سترة وبتأكل الطعام كسبب للبقاء، لكن هذه أسباب. فكما تأكل الطعام وتشرب الشراب مع أن بقائك بالطعام والشراب بأمر الله، فكذلك الدعاء، فالدعاء من ضمن الأسباب، الدعاء من ضمن الأسباب. بس هذه المسألة كلها، يعني زي ما قلت لك لو واحد قال مكتوب لي اخلف 4 اولاد طب مش متجوز، والله معجب، والله معجب الاولاد ده، لا يمكن، مش ممكن، خلاص هو حدث مع يوسف بن مريم، دي مساله اراده الله عز وجل، وهي خارج الاسباب، خارج الاسباب تماما. ولا دعت مريم ان ربنا يرزقها ولد، هل دعت مريم بزكريا؟ دعا، ففرح لما بشرته الملائكه بمن؟ يحيى. مريم لم تدعو، وغضبت لما بشرته الملائكه بعيسى اللي هو ابن يحيى، غضبت ولا لا؟ وحزنت وخافت ولا لا؟ حزنت وخافت. فاذا ما كان في سبب، زكريا خاب الاسباب، فجاله يحيى، بس جاله يحيى من زوجته. مريم ما دعت اصلا. فالمساله كلها انه لابد من اسباب في هذا العالم، وهذه الاسباب من ضمنها الدعاء. بارك الله فيك. انها منتجه بذاتها، يعني ان تاكل الطعام وتعتقد ان الطعام هو الذي يشبع، او تشرب الشراب وتعتقد ان الشراب هو الذي يروي، او تحرس الارض وتعتقد ان الحرث هو سبب الانبات، او تروي الارض وتعتقد ان هذا سبب الانبات، او تدفع الشبكه في البحر وتعتقد ان دفع الشبكه هو الذي يؤدي الى وجود المحصول فيها، هذا اعتماد تام على الاسباب، هذا شرك، لان الاسباب لا تفعل شيء، وانما الله عز وجل هو الذي يجعلها تفعل. ولذا ترى كثيرين هذا ينزل الشبكه للصيد وهذا الى جواله يصطاد وهذا لا، وهذا ياخذ دواء فيشفى وهذا ياخذ الدواء نفسه ولا يشفى. فإذا الاعتماد على الأسباب قدح في مسببها سبحانه، فلابد أن نلتفت إلى الأسباب مع عدم الاعتماد القلب عليه. ولذا الرجل صاحب الجنتين لما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هو اعتقد في السبب، وجد أرض مخضرة، ثمار يانعة، ثمرات ظاهرة، زرع واضح، قال خلاص لا يمكن يحدث لها شيء، فاعتقد أنها باقية بنفسها، فاعتقدت الأسباب فضل وأشرك.
هذا
يعتمد على شغلة مخرج من الملة طبعا. لما قل للبحر هو الذي يرزقني، هذا كفر. أنا أعرف أن الرزاق هو الله،
ربما لا ينطق لكن داخله ولا يبقى.
لا، ما هو باعتقاد القلب، مش كلام، اعتقاد القلب. أن الأرض دي اللي بترزقني، أن الطبيب ده هو اللي بيشفيني، أن الحقنة دي هي سبب الشفاء، مش سبب، هي الشفاء فيها.
هل هذا
غمر عذر
من الجهل؟
طبعا في عذر من الجهل طبعا، ولانك لو بحثت في الناس هو يعرف لك ده هو اللي بيشفى، معروف. لكن الاعتقاد في الاسباب قطع في المسبب، والعياذ بالله شرك.
يعني هي ليست في كل الاحوال كفر اكبر، قد تكون في
احوال هي كفر اكبر اذا ارتبطت في القلب بالاعتماد المطلق عليها
بنفسها.
نعم.
اذا فقد عملا ظن، يعني في ظن انه يعني خلاص انا سافتقر، وهل من ضعف التوحيد؟
هذا من ضعف الايمان، انما هو يعلم ان ربنا هو الذي يرزقه، لكن يقول لك فلان بيقطع رزقي، هذا كلام باطل لا يجوز. لكن هل يدل على الشرك؟ شرك ظاهر، شرك نوعي. هل
تتشجع الناس لو تقطع؟
فمظبوط، لان الناس يرزقون بعضهم بما يرزقهم الله به. هذا هو.
يعني اذا قال فلان يقطع رزقي يقصد يعني رزق الذي كان
يقصد. اذا يقصد هذا لا بأس، لكن هو لا ينبغي ان يقول هذا اصلا، لان فيها شرك. وهم الالفاظ المجمله المشتبهه يمنع منها الانسان، فلا يعتقد ان هذا الذي يرزقه ابدا. وانا اقول مثلا هذه انجبت لانها انسانه ولود، فطالما اتزوجت الولد لابد ان يجبنها. لا لا ابدا، الانجاب هذا بامر الله سبحانه وتعالى، وهكذا. لكن الناس تعتقد ان الطعام مشبع وان الشراب مروي، وهذه مصيبه، ولكن ليس شرك، ولكن ضعف الايمان. الصحيح ان الطعام لا يمكن يشبع، قلت لك ممكن الانسان يصاب بالحبوط فلا يشبعه طعام، وممكن يصاب بالهيام فلا يروي ايش؟ شراب، ما يروي شراب ابدا.
شفنا الهيام يصاب حتى الانسان من الابل
فقط؟ لا، ما هم خدوه للانسان من الابل، فحيوانات كثيره تصاب، هو الغالب في الابل مرض خاص بالابل، لكن قد يصاب بالانسان. بس اذا اغرب بامراه هام بها،
من
ناحية الشراب نادر أن يصيب الإنسان، نادر جدا أن يصيب الإنسان. شوف،
اتخاذ ما ليس سبب،
اتخاذ ما ليس سببا بمعنى أن يتخذ إيش
لإيش؟ يتخذ الحلقة مثلا تشفي من الروماتيزم.
هو المشكلة أن هو لجهله ظن أن الخمسة وخميسة تقيه من الشر والحسد، وأن حلوة الحصان تقيه من الشر والحسد، وأن الخردة اللي يعلقها تقيه من الشر والحسد. هو اعتقد ذلك نتيجة اعتقادات جاهلية، وهذا من جهله.
لا شيخ، اعتقد أنها سبب والله عز وجل هو الفعل، ولكن هي ليست سبب أصلا.
هي ليست سبب، هذا حرام. هذا حرام. يعني إنسان حط حلقة واعتقد أنها سبب بس بأمر الله.
لا شيخنا، لا، هو اللي يقصد الأخ صابر أن هناك حلقات معدنية تباع في الصيدليات فيها دبدبات أو مثل
أي المغناطيس.
نعم. الذي يصاب به
العظام. تحديد الأسباب للخبراء. تحديد الأسباب للخبراء يا إخواننا.
لا، طبيا شيخنا ثبت أنه يعالج.
طيب.
لكن شرعا قالوا لا، لأن هذا اتخاذ ما ليه سبب فحر.
لا، لو كان طبيا سبب لأسباب يعرفونها. بحسابات يعرفونها يبقى هذا سبب غافل عنه الأولون. إنما مثلا جميع مهدئات الصداع كلها مستخرجة من شجر الجزورين. كل أي شيء يذهب الصداع اللي هو الأدوية اللي هي الإسبرين والنوفالجين والإبر كله بأخذ من شجر الجزورين. هل كان الناس يعلمون أن هذا الشجر الجزورين ينتج هذه المادة التي تسبب انتهاء الصداع؟
لا.
فأنا أخذها لأنها حتنهي الصداع بس بأمر الله. النوفالجين والإسبرين وكل مشتقات المادة اللي السلفة دي يزيل، كل مشتقاتها هي اللي بتؤدي إلى انتهاء الصداع بأمر الله.
طيب شيخ، لما قال ان هذا الحلقه مثلا لا تجوز على ما
سلف
مثلا على حديث النبي صلى الله عليه
وسلم، لا الحق، لكن النبي صلى الله عليه
وسلم
لو الحلقه هذه اعتقد فيها فهذا شرك على طول، مفيش كلام. لكنه اذا اعتقد انها سبب وسبب طبيا بالادله انها سبب، يبقى خلاص هيتعامل معها الان انها سبب قطعي، مش هيعتقد فيها خالص.
اذا
يعني
لم يثبت طبيا ولا عندي
اهل الخبره، هذا لا يجوز نهائيا.
طيب شيخ، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بأن يخلعها؟
لأنه معتقد فيها. معتقد فيها. لأنت لو اعتقدت في الأشياء المؤثرة حقيقة في دواء معلوم تأثيره حرام. على طول.
وما كانوا يعرفون أنها تشفي أو شيء، إنما الأمر كانوا بيلبسوها يعني.
هي من تقاليد الجاهلية فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
قولنا بيننا وبين لو فلان هلك الضرع
هذا لا يجوز.
هو حي ليس ميت.
لا يجوز. لا يجوز.
نقول لولا أن الله سخر
فلان. أيوة كده. لولا أن فلان صحاني وكنت سد الفجر أنا بقى في الشرك. شرك. لأنه ممكن يقعد يرن عليك وأنت لا يمكن تقوم. هو ربنا لو يريدك أن تقوم مهما رن هو ممكن يجي يضربك كوب عليك ماء وأرض ما تقومش. فلازم نعتقد أن هذا سبب فنقول لولا الله ثم.
قال المؤلف رحمه الله وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء. قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة أو عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة.
أما قولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء هو الرد بتاع شيخنا مستغربين منه. إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. من أعلمكم إن المشيئة تقتضي المطلوب؟ من أعلمك الاطلاع المشيئة أين هو؟ هذه مسائل كونية ومسائل كونية. يقول إن اقتضت مشيئة الله أن أشفى فسأشفى فلا داعي للدعاء. أقول له من أعلمك إن المشيئة اقتضت شفاء؟ عرفت منين؟ أنت لا تعرف إلا بعدها صح؟ يعني أنت تقول شفيت فتقول الحمد لله إن شاء الله أنا يشفين. إذا الآن تدعوه بالدعاء خلاص لم يعد له مجال. إذا في البداية لو قلت المشيئة إذا اقتضت عرفه إن اقتضت من أين تعلم؟ فإن قلت اطلعت الغيب كفرت. إن قلت اتخذت عند الرحمن عهدا كفرت. إذا لا حل إلا إيش؟ إلا الدعاء. فكان هذا ينبغي هو الرد.
يعني يرد على يعني هم يقولون لو اقتضت المشيئة فلا حاجة إلى الدعاء ولو لم تقتضي فلا حاجة إلى الدعاء. فهو يرد في حالة اقتضت في حالة
لو لو هو قال إذا المشيئة إذا ربنا أراد يشفيني سيشفيني دعوت أو لم أدعو هذا كلام باطل. في ذاته كلام باطل في ذاته.
هذا كلامه
هذا ما هو من عارف هذا كلام باطل. فالشيخ لازم يرد عليهم بأولا أنت لا تعلم ما شيخ تطأ ولا تختطط. لو ادعيت العلم كفرت. ثانيا أنت طالما لا تعلم ليس لك إلا الأخذ بالأسباب. ليس لك إلا الأخذ بالأسباب. فكان هذا أولى وأبلغ.
قال وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه. قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب.
يعني يقول إنه لو إن أنت ستدعو ولن تدعو بالشفاء ولن تشفى أو تدعو بالغنى ولن تغتني أو تدعو بالولد ولن يأتي الولد فما فائدة الدعاء؟ نقول الله أكبر. أول شيء إنك دعاء استجابة لأمر الله ادعوني فيكفيك أن تستجيب الأمر الله تبارك وتعالى. ثاني شيء أنت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يجب التأسي بهم وكانوا يدعوه فأنت ستأخذ ثواب التأسي. ثالث شيء أن الدعاء ذكر والذكر كل لفظ فيه حسنات. رابع شيء أنه إن لم يستجب لك فقد دفعت عنك مضرة أخرى أو أصابك خير آخر لم تدرك أن هذا بسببه. وانا بقول لك انت مثلا من الجمعه الماضيه يعني احمد كان معانا الجمعه الماضيه ومعانا الجمعه دي اذا سالم من الجمعه الماضيه للجمعه دي كان ممكن يحصل له اقدار ولا لا؟ هو لا يدري لماذا سالم وانا لا ادري لماذا هو سالم ولا انت تدري. فربما هو دعا لشيء فسلمه الله من اشياء اخرى كثيره جدا جدا. واي احمد فيكم حصل هذا الكلام؟ فالدعاء يحقق هذا كما ان الدعاء اظهار الذله لله تبارك وتعالى كما ان الدعاء بيان لاعتقاد في الربوبيه إن الله موجود وحي وقدير وعليم وكريم ورحيم ورزاق. فأنت حققت الربوبية حققت الألوهية واستفدت كثيرا جدا. كيف تترك كل هذا؟ لأنه لم يستجب لك فرعية قد يكون استجابة لها ضرر عليك وأنت لا تدري.
قال فإذا قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المال للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه، فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه، كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء.
هو يقول أنه إذا كان الله عز وجل سيعطي العبد لعلة أن العبد دعا فاستجاب الله له، فهذا معناه أن العبد يؤثر في الرب، معناه أن العبد يؤثر في الرب. فإذا كان معللا بفعل العبد فهذا مثل ما يكون إنسان غني واحد فقير يلح عليه، فالغني يتأثر بإلحاحه فيعطيه، وإلا ما كان يريد أن يعطيها أصلا. فهو قال له منها كل ده قياسات باطلة، لأن أصلا السائل لما بيسأل فقير غنيا هو يعلم أن هذا الغني عنده مال فيريد يؤثر عليه فيعطيه. أما السائل الذي يسأل الله تبارك وتعالى هو أصلا ما سأل إلا لأن الله وفقه للسؤال، لكن الغني هل يقول للمتسول اسألني عشان أعطيك؟ أبدا، هو لا يريد يفر منه. فهو يقول إن الله عز وجل وفق العبد للدعاء، فالعبد إذا وفق للسؤال ونال الإجابة لازم يفرح فرحة عظيمة، ده استجاب لي ربي سبحانه عز وجل، لعلي أكون عنده مقبولا، لعلي أكون عند الله عز وجل مقبولا، فقد دعوته فاستجاب، فهذا فرح بفضل الله. والفرح بفضل الله واجب، لقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرحوا. فإذا أنا إذا وفقت للسؤال ثم أتتني الإجابة فهذا فرح عظيم جدا. التوفيق للسؤال من تدبير الله عز وجل، فهو يوفق لسؤاله ويهيئك للسؤال ثم يجيب. وإذا عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم السؤال، وإذا بعض الناس يجي في أحوال في أوقات معينة يكون ساجد يريد يدعو ما يلاقيش دعاء إلا الدعاء المبرمج. احنا قلنا بعض الناس في الصلاة ليس خاشعين، فهو متعود في الدعاء يقول أدعية مبرمجة حافظها، لكن ساعات تلاقي نفسك وانت ساجد دعوت دعاء ما 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 كان في خطر في بالك اصلا. فده توفيق، هو وفق لهذا الدعاء لانه يريد يعطيك خيرا، سواء باجابه هذا الدعاء او جنسه اللي هو دفع المضره او جلب منفعه اخرى من نوع اخر. فاذا السؤال نفسه توفيق من الله تبارك وتعالى، فربنا يوفق العبد اذا كان عمر يحمل هم السؤال قبل هم الاجابه، قبل هم الاجابه. فهذه ربنا بيوفق للخير، بيوفق للسؤال، بيوفق للدعاء، ثم يستجيب لك الدعاء ويسيبك عليه، ويبقى كده حققت قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فانت اذا دعوت واستجبت تقول الله اكبر، الايه انطبقت الحمد لله، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. توفيق من الله اذا انا صرت عبدا مباركا، لا أنا الآن تأكدت إن تحقيق الذل يأتي بالمطلوب، إذن أديم على الذل، أدوم على الذل، لا أساس للغرور أبدا خالص. لكن أنا أفرض دعوت 10 دعوات واستجيبت، أقول تعالى يا سعد أنا مجاب الدعوة، شوف أي شيء بس أنت وأنا أدعو لك، هذه مصيبة، هذا مصيبة وغرور. لكن إذا دعوت واستجيب لي لا أحدث إلا من أحب، على اعتبار يفرح بفضل الله تبارك وتعالى، وأعلم أنه سينصحني بدوام الذلة لله تبارك وتعالى. وإنك لا تأمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين. هذا هو، هذا كل خلاصة الكلام الذي قاله. فالمبدأ من الله التوفيق للسؤال، والمنتهى من الله إجابة الدعاء، والمنتهى الأعظم الثواب، هذا كله في الجنة بفضل الله تبارك وتعالى.
قال: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها 3 أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العامة ثم الخاصة ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، وعلموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول.
هو هنا في الجواب بعض الناس يسأل ولا يعطي، ودي ملحوظة، كثير منا يدعو شيء ولا يأتي هذا الشيء، لا يأتي هذا الشيء فلا يعطى الإجابة. أخوكم طارق لما منع في المطار ظل يدعو وإحنا ندعو وما استجيب، معنى ذلك إيش؟ نيأس من رحمة الله ولا لا؟ فأحيانا نسأل ولا يعطى، أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محقق حيجب. هو طبعا لما لم يستجب له ربما صرف عنه أمر، وربما كان ربما دس له شيء كان يدخل يقضي عمره كله في السجن بعد ذلك، وربما فقد أحد ولديه، وربما نكل بزوجته، صرف عنه أشياء كثيرة جدا وأعادوه معززا مكرما إلى بلده. فهنا الآية اللي هي: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، أستجب لدعائكم يعني. طيب، قال إن الآية لم تتضمن عطية السؤال، يعني لم يقل أدعوني أطلبوا أعطيكم، وإنما قال أستجب، فهو يستجيب للدعاء، يعطي أو لا يعطي أمر آخر. أستجيب لدعائك، فيدبر كيف يسيبك على هذا الدعاء، فيدبر يعطيك ما سألت وتبقى دي عطية، يعطيك غير ما سألت وتبقى دي شيء آخر، يصرف عنك بلاء شيء آخر تمام. فهو سبحانه أعلم بالفضل وأعلم بما ينصحك وما ينفعك، فلكن أنت تريد أن تسوق الرب إلى ما تريد أنت، وهذه مشكلة. أنت لابد أن تعلم أنك عبد في النهاية، هو يفعل ما يشاء وأنت تدعو فقط، هو يفعل ما يشاء وفعله أعظم لك ورحمته أرحم بك وأرحم بك من نفسك سبحانه عز وجل. فإذا لم يستجب للنوع الشيء اللي طلبته أنت، فتأكد أن الذي طلبته أنت ولم يستجب لك لم يكن في مصلحتك، وأنت الذي ظننت أنه في مصلحتك. فقال تضمنت الإجابة، يبقى الإجابة غير العطية، الإجابة غير العطية، الإجابة فيها سمع وعلم وتدبير، تدبير برحمة. قال والداعي أعم من السائل، إن السائل بيسأل شيء، أما الذي يدعو فإنه يدعو الله يعظم الرب عز وجل، يذكر أسماءه الحسنى ويذكر صفاته العلى. وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، أجيبه أعم من أعطيه، لأن أجيبه بمعنى أدبر ما ينفعه، أدبر ما ينفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. النزول صفة من صفات الرب، صفة إيش؟ فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وقد شاء أن ينزل كل ليلة، شاء خلص أن ينزل كل ليلة. فإذا جزمنا بها معنى كده اطلاع المشيئة، لا، معنى كده أخبرنا بها، وليس اطلاعنا على مشيئته، لكن معناه انه اخبرنا انه اراد ينزل كل ليله خلاص الى سماء الدنيا، الى ان تنتهي الدنيا فينزل نزولا للقضاء بين الخلق سبحانه عز وجل. نزول مختلف عن نزول كل ليله، ونزوله عشيه عرفه، هبوط الرب عشيه عرفه، تدلي الرب عشيه عرفه، دنو الرب عشيه عرفه، مختلف عن نزوله في كل ليله.
النقطه الثانيه النزول الاخير، لا يصح أن نقول مجيء الرب لا نزول الرب،
ما هو فيها ينزل، فيها ينزل إلى الأرض سبحانه عز وجل، ينزل ربنا ويجيء ربنا ويأتي ربنا سبحانه عز وجل بمشيئته في الإتيان والمجيء والنزول وكل شيء. ونزوله في الثلث الأخير من الليل لا تدع التمثيل يأتي إليك وأنا أتاك وسيأتيك. طب ينزل للسماء الدنيا، طب كيف؟ طب السماء الثانية تكون فوق ولا تحت؟ والسبعة تكون فوق إيه ولا مش فوق إيه؟ والكون حواليه يكون إيش؟ فيش حاجة حول الله وما فيش حاجة فوق الله، تمام كده؟ لا يوجد شيء حول الله لأنه بكل شيء محيط، ولا يوجد شيء فوق الله لأنه العلي الأعلى، لكن كل شيء تحت الله سبحانه عز وجل. فينزل ما تقول أيضا بمقاييس المكان بتاعتك ولا مقاييس الزمان، لأن مقاييس زمانك على قدك ومقاييس مكانك على قدرك. أما ربنا عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وأنت لن تستطيع أن تخرج عن حيز الزمان والمكان لأنك أنت مخلوق في زمان ومكان، فلن تستطيع الخروج عنه ولا بالخيال ولا بالتصور، لن تستطيع. فإذا المسألة لن تصل إليه، فلا تشغل نفسك بها نهائيا، لا تشغل. زي مسألة سجود الشمس تحت العرش، السؤال هل تسجد أو لا تسجد؟
نعم.
هذا صحيح مسلم.
نعم.
تسجد. متى تسجد؟ متى تسجد؟ هو قال عندما تغرب. طب الغروب ده في كل لحظة فيه غروب، صح؟ كل لحظة.
نعم.
كل لحظة فيه شروق وفيه غروب، وكل غروب يقابله
شروق
وكل شروق يقابله، في كل لحظة فيه غروب وشروق. إذن الشمس تسجد على طول في كل الأوقات هذه. التفسير العلمي اللي قالوا العلم يعني العلم الشرعي علماء الشرع قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن لحظة غروب الشمس في المدينة، في المدينة، لانه هو يحكي يتكلم عن واقعه وبيئته ومكانه الذي هو فيه. فالان تسجد، الان يعني في وقته، تسجد في وقته. فقد يفهم ابو ذر رضي الله عنه انها تسجد هذا الوقت ثم تسجد بقية الاوقات، لكن إذا كان الغروب في كل لحظة إذن الشمس في سجود دائم مع حركات يبدأية. طيب فربنا ذل ينزل سبحانه، ينزل عز وجل وهو على عرش ولا شيء فوقه ولا شيء حوله تبارك وتعالى أبدا، ما في خالص، ينزل نزول يا ليه مانع ما ندري. طب لماذا ندري؟ السؤال ده جبناه 100 مرة، ثلاث إجابات. أول شيء لا ما رأيته ينزل، أعرف إزاي كان ما عمري ما رأيته أعرف إزاي أنا. ثانيا ما فيش مثيل أقيس عليه عشان أعرف. ثالثا لا أخبرني هو ولا أخبرني رسول، ما عنديش غير التسليم وسلم. يبقى ثلاث أشياء لازم ما ننساهاش أبدا. كيف استوى؟ هي نفس الإجابة، أنا لا رأيته هو بيستوي ولا حد أخبرني ولا عندي مثال أقيس عليه. طيب فينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، متعودش بقى تقول طب ما بينزل يبقى في بعد خمس دقايق هينزل في حتة تانية، ما مالكش دعوة بالمسألة دي. يقول من يدعوني فأستجيب له، إذن يطلب من الناس أن يدعوه، وهذا لا نسمعه. هل سمعت مرة صوت الرب يقول لك من يدعوني فأستجيب له؟ لكن نؤمن به، خبرنا به صدق المولى لم نسمعه، فقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بالله هو خبر الصدق، وخبر الصدق لا بد أن يقبل. نعم. من يسألني، من يدعوني فأستجيب له، ما قال من يدعوني فأعطيه، وإنما قال أستجيب له بتدبيري برحمتي لهذا العبد، لأنه ممكن يدعوني كذا زي لو لك أخ مدمن ويأتيك الأخ المدمن يريد فلوس، هو يريد فلوس ليشتري بها مخدر وأنت لا تعطيه، تعطي زوجته طعاما شرابا لأولاده، فأنت دبرت بحيث تعطيه ما ينفعه لا ما يريده، تمام؟ فممكن أنت تريد شيئا ويكون هذا فيه ضرر، من الذي يعلم بالضرر؟ هو. فإذا يدعوني أستجيب ولا أعطيه. قد تكون استجابة العطاء لأنه في تدبير هذه رحمة وخير. قال من يدعوني ومن يسألني فأعطيه، من يسألني فأعطيه، هنا معناه يعطيه العطية نفسها التي سألها أو عطية أخرى غيرها. وقال من يستغفرني فأغفر له، الطلب المغفرة يغفر له بشروط الله، بشروط المغفرة، شروط المغفرة هي شروط التوبة، شروط المغفرة هي شروط التوبة تماما، لأنه لا يمكن تستغفر من ذنب وأنت لم تندم عليه ولم تؤدي الحقوق لأصحابه ثم تطلب أن يغفره، كيف يغفره؟ يعني أسرق والرب يغفر لي السرقة وأنا لو أسرق كمان شوية تاني، يزني ويقول شوية استريح وارجع أزني، يا رب اغفر لي ولو يرجع يزني تاني، فين ده؟ لا يبد يندم أولا ويترك الذنب ويعزم على أن لا يعود.
حتى رأي فقلت أن ينزل وصف ما تعرف السلسة الأخير غير عشيف عرفة،
لا أموت في السلسة الأخير عشيف عرفة، أموت ينزل عشية عرفة.
طب ما الفقر يعني
عشية عرفة تكون العصر، إنما الثلث الأخير ده الفجر. هناك عايزين عرفة يوم واحد في السنة، في يوم واحد في السنة، وفي عرفة لا في بقية العالم، في عرفة لا في بقية العالم ولا عصر، لكن هنا قبل الفجر الثلث الأخير، وفي كل مكان ينزل سبحانه عز وجل. قال وهو ففرق احنا من المغفرة نفس شروطها شروط ايش؟ التوبة. والمغفرة هنا طالما جت مفردة يبقى تشمل ايش؟ العفو، تشمل العفو، والعفو اعظم من المغفرة، هذا ان افترق، اما هذا ان اجتمع، اما اذا افترق فالعفو هو المغفرة، المغفرة هي العفو. العفو محو الذنب والمغفرة ستر الذنب، تمام؟ ماشي. نفترض ان انت عندك دمل هنا او جرح هنا في المنطقة هذه، لما تلبس ثوب غطيته، غطيته، لو انت لبست ثوب فوقه تكون غطيته، اذا انت غفرته لان بس هو موجود، تمام؟ لكن لو شوفي ذهب، صح؟ فالذنب المغفور هو ذنب موجود في صحيفتك مغطى، والذنب المعفو عنه غير موجود، ذهب وكتب بداله حسن، المغفور ما كتب بداله حسن،
المغفور
الذنب المغفور ما كتب بداله منه حسنة، الذنب الممحو كتب بداله حسنة. فهمت كان قبل كده الحكاية دي؟ أنت لك 500 سيئة، تمام؟ الله عز وجل غفر لك 100، يبقى 100 موجودة بس مغطاة، هذه عند الوزن لن تدخل في ميزان السيئات، هتوزن لك 400 سيئة بس، هم كانوا كام؟ 500. لو لك 500 سيئة و1000 حسنة، هيوزن لك 400 سيئة و1000 حسنة، لأن 100 منها مغفورة، تمام؟ لو هي 100 منها معفو عنها هيبقى لك 400 سيئة و1100 حسنة، لأن السيئة المعفو عنها دخلت في الحسنات، ولكن يبدو له سيئتين حسنات. يبقى إنسان كذب، تاب واستغفر، غفر الله له، معناها أن ذنب الكذب موجود لكن لن يحسب عليك في الميزان، بس ما زاد عليك شيء في الحسنات، تمام؟ لكن لو عفى الله عنه تحول هذا من ذنب إلى إيش؟ إلى حسنة، زادت حسناتك واحدة.
وكيف يعفى؟
فالمغفرة تنقذ السيئة، والعفو ينقذ السيئة ويزيد الحسن. عرفت الفرق؟ من عفة الريح، الريح لما تعدي على الأثر تمحوه، أما المغفرة غفر كفر، غطى غطى الشيء،
بسبب العفو.
فالعفو ربنا لن يعاتبك على الذنب الذي عفى عنك فيه، وأما سيعاتبك على الذنب الذي غفره لك، ألم تفعل كذا يوم كذا وكذا يوم كذا، غفرت لك في الدنيا وأستر عليك اليوم. فالمغفرة ليس فيها إلا العتاب، وأما العفو ما فيه لا شيء، ما فيش أي حاجة خالص، هاؤم اقرأوا كتابي وأنت فرحان.
في أسباب العفو،
هو أسباب المغفرة هي أسباب العفو، لكنه سبحانه قد يغفر وقد يعفو، هو أعلم سبحانه عز
وجل. يمكن نعلم،
كيف نعلم؟ الله أكبر. احنا علينا الأسباب، ما علينا احنا أي شيء تاني.
ما هو من هذه
أسباب الاستغفار والتوبة، وهي هي والله ما عفوه. وليس أنت فليت القدر تقول الله اللهم أنك عفو تحب المغفرة فاغفر لي، تقول إيش؟ لما أنك عفو تحب العفو عفو عنه، لأن العفو أحسن من المغفرة، واللي أعلم من العفو والرضا. وإذا المترث يقول اللهم ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فعفو عنه، الرضا اعلى المقامات. اذا رضي الله عنك دخلك الجنه على طول، واذا الصحابه رضي الله عنهم ورضوا عنه دخلوا الجنه مباشره خلاص من غير اي شيء. طيب، قال فذكر العامه اللي هو من يسالني، اللي هو من يدعوني، الدعاء عام. ذكر العام الاول اللي هو الدعاء، من يدعوني فاستجيب له. فذكر العام، ثم الخاص، من يسألني فأعطيه، ثم أخص الخاص، من يستغفرني فأغفر له. يبقى الدعاء عام خالص، الدعاء عام خالص، والسؤال أخص من العموم، والاستغفار أخص متعلق بمعصيه في الغالب. إنما كل ذنب المستغفر ليس له ذنوب، ولكنه هو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيجوز أن يستغفر من لا معصية، يجوز أن يستغفر من لا معصية، كما استغفر الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
هل يعد من الذنوب؟
التقصير في الواجبات من الذنوب، في الواجبات من الذنوب، لكن التخصيص بالمستحبات ليس من الذنوب خالص.
هل لو قلنا أن يستحيل أن يوجد إنسان بدون ذنب، هل
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنبياء والرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ، قال كل فما استسلم، لكن الأنبياء لأن عيسى عليه السلام عبد عبد الله لا يذكر نفسه خطيئة، يعتذر عن الشفاعة من غير ما يذكر نفسه خطيئة. عيسى ما فيش خطيئة، فين هي الخطيئة؟ موسى منسوب إليه مسألة قتل الرجل المصري، ونوح منسوب إنه دعا على قومي، وإبراهيم كذبات ثلاث، وآدم عصى آدم ربه فغوى. عيسى عمل إيه؟ فهو يعتذر عن الشفاعة اللي فيه أعظم منه بس. ومحمد صلى الله عليه وسلم ملوش أي خطايا ولا حتى صغائر، ملوش، لأنه مغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحتى الصغائر مغفور.
بالنسبة لسيدنا نوح على ماذا على
قومه؟ نوح عليه السلام، أنت سيدنا دي، أنت سيدنا.
نعم لم يدع على قومه إلا بعد
أن هم استحقوا ذلك. فهو كان يرى أنه لو دعا بالمغفرة أولى هو رضى، هل انبب
هو
تقواهم زي إبراهيم يقول كذبت، هو كذب إبراهيم برضو، إبراهيم كذب عليه الصلاة والسلام. فإذا عندنا عموم اللي هو الدعاء، عموم اللي هو الدعاء، وخصوص اللي هو السؤال، وخصوص خصوص الاستغفار، الاستغفار. طيب، وإذا علم العباد أنه قريب، وهذا لابد نعلم ونوقن ونؤمن، ومن أسمائه القريب سبحانه عز وجل، لأن من صفات صفة إيش؟ القرب، صفة القرب، وهو قرب حقيقي ومعية حقيقية. يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، من اللي مكنهم هو، فيحمدون الله تمكينه، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعوة الداعي. إذن لا تدعو إلا وأنت مستحضر صفات الرب أنه قوي وموجود وحي مستجيب وكريم وقريب وغني. فدعوه دعاء العبادة في حال اللي هو الدعاء العام، ودعاء المسألة في حال لما يكون في مسألة خاصة، ودعاء خصوص الخصوص في حال الاستغفار، وجمعوا بينهما في حال إنه لرب ارزقني واغفر لي. إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يعني اعبدوني، بالدعاء الذي هو العبادة، اللي كل الدعاء كل العبادة أصلا قائمة على الدعاء، لأنك إذا عظمت الرب فأنت تريد شيئا، وما مدح إنسان ولم يمدحه أحد اللي هو يريد منه شيء، يقول له أنا عارف أن أنت إنسان كريم جدا، وأنت إنسان عظيم، وأنت عايز حاجة، أكيد عايز حاجة. فلا يجوز الاستكبار عن العبادة اللي هي ترك الدعاء، لا يجوز أبدا. الجواب الثاني،
قال رحمه الله، الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر.
إذا ممكن تدعو والله جل إيش إنما يعطيك شيء آخر، ممكن يدخل لك شر في الأخير، شر في الأخير أحسن، يصرف عنك شر، هذا أحسن أيضا. يعني إذا دعوت أن يعطيني مال فصرف عني مرض، أحسن ولا لا؟
نعم.
فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لابد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا. أما تقول أختي ما زارتنيش يا رب خدها وعامل، إذا دعوت بغير قطيعة وبغير إثم فلابد من وجود إجابة. النوعية الإجابة هو يدبرها، وإحنا ولو أنت يجب عليك أن تقول اختيار أحسن، لكن أنت أصلا لأن طماع فتقول لا أنا عاوز دي، هي دي اللي أنا عاوز، يا رب ارزقني مليون يورو، عايز مليون يورو. طب يا ابني ممكن ربنا يريد يصرف عنك مرض خطير كان سيأتيه، تقول انا عايز مليون يورو كذا، فهو يستجيب برحمته وفضله، هذا لازم تسلم له سبحانه عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بين هذا، قال: ما من رجل يدعو الله بدعوه ليس فيها اسم ولا قطيعه ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال، واحده من ثلاثة: إما أن يعجل له دعوته، طلب المليون يورو جاب مليون يورو، أو يدخر له من الخير مثلها، وده أعظم لأن خير الآخرة أبقى، أو يصرف عنه من الشر مثلها، ودي أعظم أعظم شيء، صرف الشر ده أعظم شيء خالص. فإذا نحن دايما لما ندعي ندعو وإحنا موقنون بالإجابة النوعية وليس بالإجابة النصية، تمام كده. إذا معنى ذلك أننا لا ينبغي أن نمل من الدعاء، وإذا من قال دعوت ولم يستجب لي هذا مل، هذا مش فهم حاجة، هذا لا يفهم. فقالوا إذا نكس، شايف فهم الصحابة نكس ليش الدعاء، قال الله أكثر يعني أكثر إجابة وأكثر فضلا تبارك وتعالى، وفي وصف الله بأنه أكثر، في وصف الله بأنه أكثر، وفي قراءة للحديث الله أكبر، فهو الله أكثر وأكبر سبحانه عز وجل، تمام. إذا لابد في الدعاء، في الدعاء من وجود إيش؟ لابد في الدعاء من وجود إيه إخواننا؟
اليقين.
لابد من ناحية الرب وجود إيه؟ من ناحية الرب. من ناحية الرب. يجيب سبحانه، لابد أن يجيب، لابد أن يجيب سبحانه، فكل دعاء فيه إجابة لازم، لكن الإجابة نوعية نوعية. إذا قال طالما في إجابة نوعية بخير وبركة بنزود الدعاء، فإحنا مقصرون، كلنا مقصرون والله، مقصرون خالص. نعم نوعية يعني هو سبحانه يختار لك واحدة من ثلاثة بتدبيره، واحدة بتدبيره، إما يعطيك نفس العين اللي انت طلبته، أو يؤخر لك شيء ثواب عظيم، أو يصرف عنك شر. وأنا أعتقد أن صرف الشر أعظم شيء،
نعم
أعظم شيء صرف الشر،
مع وجود عدم، مع وجود، مع عدم وجود موانع الاستجابة
طبعا. ما طبعا ما الاستجابة دي الاستعجال والكفر والعياذ بالله والاسم وقطعة الرحم، نعوذ بالله من ذلك.
دعاء الظالم يشفي
من قطعة الرحم. لا، دعاء الظالم من قطعة الرحم
من الاسم،
من الاسم ليه؟ ازاي ما ندعو على مين؟
نوح قال لا تزيد الظالمين،
ما ندعو على مين؟ كنا شو على الظالمين ندعو من؟ طب ما هو دعا الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب الله له بان هدف، ودعا وكان حسابه على بني على قبيلة دوس هداهم الله سبحانه وتعالى، فده خير وبركة. دعا على صفوان بن أمية هداه الله، طب هو دعا عليه من ربنا يعذبه، هداية صفوان أحسن ولا تعذيبه؟ لو كان لو ليس أحسن ما هداه الله سبحانه عز وجل. فلا بد فيه إجابة، لا بد من إجابة تعكس تحمد الله عز وجل. ويجب أن تتخذ الله وليا من الذل، يعني أنت ولي والله ولي، تمام. انت ولايتك ولاية ذل، ولايته ولاية عز. ولذا لما كان حد سألني امبارح محمد ولم يكن له شريك من الذل وكبره تكبيره، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ربنا لما بيتولى احد لا يتولى لحاجتي اليه، فيتولى من العز، اما انت تتولى من الذل. فانا بتولى ربي ليه؟ لان في حاجه اليه، هو بيتولاني ليه؟ تفضلا وعزه. فعشان كده قال ولم يكن له ولي من ايش، يعني ليس، يعني معناها ان ربنا من صفاته العزه، فليس يتطرق اليه الذل بحال. الجواب الثالث ان الدعاء،
قال الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره.
من الدعاء لا يجله إيش؟ أسباب، ولابد من نفي موانع، فلابد من وجود أسباب. الأسباب أولا الحاجة إلى الرب عز وجل والذل إلى الله تعالى، والموانع أن ما يكونش قطيعة رحم ولا إثم ولا ولا ولا. فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع تحقق المشروط، بس تحقيق موعي كما ذكرنا، تحقيق موعي يعني يختار الله لك الأصلح ويفعله لك سبحانه عز وجل. فأحمد الله على كل الأحوال، احمد الله تبارك وتعالى. وانا حظي كده، حظك ايه؟ حظك كده يا إيه ربنا، حظك ايه؟ طيب
شيخ، من اتى بمانع من موانع الاستجابة، هل كذلك يستجاب له؟
لا، قد يستجاب له من ناحية اخرى، ان ربنا يهديه مثلا، ان ربنا يبعده عن المعصية. ده في واحد يقول ربنا ينولني فلانة دي وعايزة في الحرام، والحرام يقول لك بسم الله ربنا يسهل بقى، قال يسر يقول لك الله ربنا يعين بقى ويسهل ربنا ييسر بقى
من الخبر
ايوه نعم طب معاه كذا حاجه في الكليه عندنا يبقى معاه كذا بتاع عشان يغش منها ربنا يسهل بقى ويعمل مراقبين عشان اعرف يا رب يا رب استر يا رب يريد الساتر عشان يغش طب لما يجي المراقب يقبض عليه ويلهي له والله ده خير هو مش واخد باله ولا استجاب ولا شيء والله العقل الله استجاب لك ونفع عنك شر تستنجح بالباطل تشتغل طبيب وتضر الناس وتموتهم طيب نكتب نترك بيه عشان المرة القادمة الحتة دي نعيد فيها فوائد الدعاء ناخد حاجة من اللغزة ولا انت تعبانين كتب من شعر